أيها الأعزاء، أيها الأحبة في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 27 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجري. اليوم 27 رمضان والعيد يقترب على الأبواب، إن شاء الله خواتيم مباركة وأعياد سعيدة على جميع المشاهدين والمسلمين وبني البشر كافة. كل عام وأنتم بألف خير. هذه الحلقة تأتيكم مساء الاثنين 27 من رمضان 1431 هجرية، الموافق للسادس من سبتمبر 2010 ميلادية. هذا وقت البث المباشر. آمل أن تتاح الفرصة لإعادة هذه الحلقات مرات عديدة، وهذا تثبيت لوقت البث الأول. ضيوف الحلقات هذه من برنامج الحوار الصريح هم الشيخ حامد الربيعي، وهو باحث في التفسير من العراق، درس في الجامعة الإسلامية في بريطانيا، مؤسسة أهلية خاصة للتعليم. ومعنا من بيروت سماحة العلامة المجتهد السيد علي الأمين، من علماء المذهب الشيعي الكبار، وكان رسميا مفتي صور وجبل عامل في لبنان لحد ما حصل خلاف سياسي هناك في لبنان بين الهيئات المتخصصة في الموضوع. يشارك معنا من البحرين السيد حسن الحسيني، باحث في العلاقات بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة، تخرج من المعهد الأزهري في البحرين ومن جامعة الإمام محمد بن سعود. ويشارك معنا من قم الشيخ الدكتور الباحث ثامر الميالي، رجل جمع بين التعليم الحوزوي، وهو وصل إلى البحث الخارج درجة واحدة تحت المرجعية، تحت أن يصبح مرجع ومجتهد، وجمع بين الدراسة الأكاديمية الجامعية وحصل على درجتين الماجستير والدكتوراه. دائما يشتكي مني من موضوع الوقت، مع أنني عندما أشوف الإعادة يا شيخ ثامر ألقاك أنت أكثر الضيوف وقتا في الحصة. على كل حال لا تثريب عليك، وإن شاء الله نتعاون على الخير مع بعضنا البعض، ونتحمل بعضنا البعض بالمحبة والأخوة وروح البحث عن الحقيقة. اليوم إن شاء الله في بعهدي للسادة المشاهدين، اليوم أخر الضيوف، أطلب منهم يسجلوا ملاحظات وتعليقات، وأطلب منهم أن يستمعوا معي ومع بقية السادة المشاهدين لمجموعة من المداخلات الهاتفية والرسائل التي وصلتني بالبريد وبالبريد الإلكتروني وبالفاكس. من دون مقدمات طويلة، هل الأخ حسين فارس الشيخ معنا؟ كما قلت لي الأخ حسين فارس الشيخ من المملكة العربية السعودية، وهو له دراية بموضوع النقاش، له الكلمة، تفضل أخ حسين.
أسلم عليك يا أخ الدكتور الهاشمي.
الله يسلمك ويبارك فيك،
وأسلم على ضيوفك الكرام.
الله يحفظك.
المداخلين، لي مداخلة ولي تجربة في قضية الإمامة.
أخي حسين عشان نكتب اسمك صح، حسين فارس الشيخ ولا الشيخ حسين فارس؟
لا، حسين فارس الشيخ.
حسين فارس الشيخ يا مخرج، الله يخليك. تفضل، نعدلها بعد دقيقتين إن شاء الله، دقيقة كده، تفضل.
نعم، لي تجربة في قضية الإمامة.
نعم.
حيث أن كنت شيعيا سابقا، شيعي المولد وشيعي الأسرة، وعشت يعني جميع حياتي حتى المرحلة الثانوية وأنا شيعي موالي ومقلد للمشايخ والسادة الكبراء، ومارست جميع الشعائر الدينية في صغري وفي كبري، ومحب لآل البيت كذلك وعلى الطريقة الشيعية، وكنت أحب آل البيت وأتبرى من أعدائهم، ومواليا كما ورد في نقاشاتكم، الموالاة أي أعتقد، كنت أعتقد بإمامة الإمام علي رضي الله عنه، وأنه الخليفة الوحيد، وأن الوصية له جعل سماوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، وأن وصيته بالخلافة والإمامة كانت هكذا. ثم بعد أن درسنا وتثقفنا ووصلنا للمرحلة الجامعية واحتككنا بالآخرين وسمعنا الرأي الآخر، رأي المسلمين الآخرين وهم أهل السنة والجماعة، بدأنا نفكر ونستخدم عقولنا، وبدأنا نناقش القضايا الخلافية وحوارات كثيرة حدثت في الجامعة بيني وبين زملائي من أهل السنة، التي يعني كانت كذلك على غرار الحوار الصريح لديكم، وكنت متجردا لمعرفة الحقائق، وعلى رأس هذه الحقائق الحقيقة الفاصلة بين الخلاف هذا الرئيسي هي قضية الإمامة، وقضية هذا الأصل العظيم الكبير الذي ربينا عليه، بل تلقيناه ولقناه من الصغر حتى الكبر. فهذه القضية، هذا الأصل العظيم، كنت أحاور زملائي وأبحث عن الحقيقة بجد ولمعرفة الحقيقة بكل تجرد، ومن غير تقية ومن غير كذب ولا نفاق. فكنت أبحث عن هذه الحقيقة وأناقش وأحاور، وكنت أبحث عن الأدلة، يعني الدليل، ما هو الدليل على هذا الأصل العظيم وأين يوجد هذا الدليل. فأول كتاب بدأنا نناقشه كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الكبير الذي يسر ميسر للذكر، ومعانيه واضحة ومفهومة ودلالتها واضحة، فلم نجد دليلا. وكنت كما ضيوفك أرد عليهم بغموض حسب ما تلقيته وتلقنته سابقا وتاريخ السابق، ولم يكن لدي حجة في الرد، حيث أنهم يقولون قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكنت أبحث عن أي دليل، فوجدت نفسي محتارا مترددا، فما أسعفني إلا أن أذهب إلى المكتبة الجامعية وأبحث عن الكتب لعلي أجد ما ينقذني في مواقفي أمام زملائي. فاستخرجت جميع الكتب التاريخية، تاريخ الأمم الملوك للطبري والكامل في التاريخ، وتاريخ اليعقوبي، وكل كتاب له علاقة بهذا الموضوع، كتب الفتنة الكبرى لطه حسين، كتب لجورج زيدان، كل الكتب الموجودة في المكتبة استخرجتها. وفصل دراسي كامل بدأت أبحث في هذه الكتب وأسرد التاريخ، وركزت في هذه القضية فقط، قضية السقيفة، ماذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الخلافة أو هذه الإمامة هل هي أصل، هل هي جعل سماوي، أم هي شورى كما يقول ملايين من السنة وملايين المسلمين. هذه القضية التي تفرد فيها الشيعة فقط، قضية هذا الأصل وهذا الركن الرئيسي في هذا المذهب، هل هو كما نقول آبائي وأجدادي، أو هل هي شورى كما يقول القرآن أمرهم شورى بينهم، والنبي يحدث بالقرآن وشاورهم في الأمر، وهل كانت السقيفة بالفعل شورى أو لم تكن شورى. فبدأت أقرأ في كتب التاريخ، ولا أريد أن أعيد ما تكرر في قناة المستقبل، نفس الكلام الذي قيل قد مررت عليه وقرأته في الكتب، وهذه روايات كثيرة بعضها الصادق وبعضها الكاذب، ولكن كلما أقرأ في كل حادثة، وهذه الكتب تأتي بالرواية أو حادثة 30 رواية قد تكون، بعضها يكون متضارب، ولكن الأسلوب الصحيح والفهم الدقيق وكثرة القراءة في هذا الموضوع اتضح لي شخصيا بعد التجرد وبعد استخدام العقل ورمي التقليد ومتابعة الأجداد فقط، إنهم كانوا على أم وأن الناس المقتدون، تركت هذا الرأي واتجهت إلى الرأي الصحيح، واتضح لي والله نار قلبي وهداني إلى أن الصحابة جميعا عجول، وأنهم أهل الحل والعقد، وأنهم كبار عظماء قام على أكتافهم الإسلام، وأنهم قاموا بجميع الفتوحات، وكذلك أن الإمام علي رضي الله عنه ومع الصحابة متناسبين متصاهرين، وأنهم جميعا قاموا بإقامة الدين على أكتافهم، وهم جميعا لم يكن لديهم هذه المشاكل وهذه الأشياء التي أثيرت ولقناها، وهذه الأسرار التي تصور أن كان حرب بينهم. فاتضح لي الحق والحمد لله. وبهذا الموقف وبهذا الأصل الذي سقط أمامي سقط كذلك معه كل، إذا هذا الأصل لم نستطع إثباته، والدليل أنه لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة الصحيحة على وجود إمامة، وأن هذا مبدأ تم اختراعه وتم تأليفه لاحقا في العصور اللاحقة، لم يكن في عصر الصحابة مبدأ كما إمامة.
طيب أخي حسين، أخي حسين فهمت النقطة، إذا أنت ترى أن الصحابة لم يخونوا النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم،
ولم يعصوا،
هناك خناية.
طيب أخي الشيخ أخ حسين فارس الشيخ، بارك الله فيك على الاهتمام والمشاركة بتجربتك الشخصية. مشاهدين الكرام، أنا ضيوف كلهم قلت لهم يسمعوا، بس الشيخ حمد لأنه عندي في الاستوديو مرة أعطيه دقيقة كده تعليق موجز سريع، فأعطيك 60 ثانية بس من غير ما حاسبك بعدين قضية. عندك تعليق لحسين تكلموا غير مباشرة، بس دقيقة مباشرة
دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسلم وأحيي الأخ حسين من المملكة العربية السعودية. أخي اللي طلبت من عندنا الدليل الأول من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هاي خاصة لولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الولاية الإمامة، ولاية الإمامة في الإمام علي عليه السلام بالسنة وفي عجالة، حديث الدار إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما أتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، حديث المنزلة أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، ألا إنه لا نبي بعدي.
أوكي، مثل هذه دقيقة استفدت فيها
حتى أكمل هذه. وحديث الغدير، من كنت مولاه فعلي المولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده وانصر من نصر واخذل من خذله. وحديث مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي من بابها.
استفاد الشيخ حامد دقيقة جمع فيها كل أدلة المذهب في موضوع الإمامة. قبل ما ناخذ تليفون ثاني، وعدت أن نتعامل مع التليفونات مع الرسائل. هذه رسالة من الأخ الكريم أبو هشام في سوريا، مهندس اتصالات، يقول لي يا أخي الكريم، يعني بعد التحية والتقدير والأسئلة، يقول بالدليل القاطع، ثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد نص قرآني لإثبات الإمامة، وأنت تحاور علماء وليس عامة الناس، ويقول لك نعم لا يوجد نص ولكنها من أصول الدين، هذا دليل واضح أن الأمر موروث ديني قديم لا يمكن التخلص منه بسهولة. إن الذين يحاورونك مقتنعون أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن هل يستطيعون قول الحقيقة؟ لا يمكن، لأن هذا مكلف، يعني يخرج من المذهب. والتكمل على الشيخ حامد جزاه الله خيرا، الرجاء من الإخوة علماء الشيعة الأكارم لا تستخفوا بعقولنا، هم ما بيستخفون، يقول مقنعاتهم، عندما تأتوا بدليل هاتوا دليلا واضحا له علاقة بالموضوع. مثال بسيط، الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا يؤدون الفرائض وهم خاشعون، ليس لها علاقة بالموضوع. يقول الأخ أبو هشام من سوريا، يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول أيضا، ينقل عن القرآن الكريم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني أبو هشام يعني يورد آيات في معنى فيها الولاية وغيرها، أي أن الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. يورد هذه الآية من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين. يقول أيضا في سورة آل عمران ربنا عز وجل يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول ربنا عز وجل يقول أيضا، هذا الأخ فارس أبو هشام من سوريا يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أي إن ما المثبت لكم في ذلك هو الشيطان جاءكم يخوفكم أنصاره فلا تخافوا المشركين لأنهم ضعاف لا ناصر لهم وخافوني بالإقبال على طاعتي. يقول الأخ الكريم في الآية: وإذا جاءه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي إنما ناصركم أيها المؤمنون الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة ويؤدون الزكاة عن رضا نفس وهم خاضعون لله. يقول أيضا: قل أغير الله، يستشهد بكتاب الله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويورد قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويورد قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ، يقول يعني يورد من كتاب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويقول وما أنتم بمعجزين في الأرض، ينقل عن الكتاب الكريم: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن الغرض أن الأخ الكريم يرد أن الولاية هنا بمعنى النصرة والسند. الأخ المهندس عباد محمد العنسي نقيب المهندسين الزراعيين في اليمن، يسلم عليكم وعلى الضيوف جميعا،
وأنا كذلك أحيي وأرحب به.
يقول: نشكر لكم هذا البرنامج الصريح الذي، بعدين يخطبني يقول يشكر لك هذا البرنامج الصريح الذي استطعت من خلاله إبراز كثير من الحقائق التي تغيب عن كثير من أبناء الأمة المثقفين أو بمعنى الأدق المتعلمين، فكيف بعامة الناس. ونشكر العلامة الأمين الذي هو فعلا اسم على مسمى، فقد كان أمينا في نقله لما تواترت عليه أحاديث أهل البيت عن موضوع الإمامة في كتبهم والتي زيفها المتطرفون. ويقول بعد ذلك: أن الجميع المسلمين يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء الذين اتخذوا هذا المصطلح مصدرا للاستغلال السياسي والاقتصادي. يقول: ظهر الحق ناصعا وهو يتناقض مع المصالح السياسية والاقتصادية التي يجنيها البعض من وراء هذا الفكر. يقول: يجب أن يكون عندكم في المستقبل دائما أساتذة في اللغة العربية لتوضيح المعاني الألفاظ التي يتلاعب بها البعض، وإن كانت واضحة جدا للمتعلمين وربما لك ربما ليست العامة. يقول: أشير إلى نقطة هامة للمستقبل وهي تعريف مصطلح آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول: كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق كبير بين أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم وبين آل محمد. أهل بيت محمد عليه الصلاة والسلام هم جزء من آل محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، فنحن نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من العالمين بما في ذلك أهل بيته الذين أسلموا وأصحابه. وهذه النقطة تفهم لدى نسبة كبيرة من المسلمين أن آل محمد يقصد بها الخمسة أهل الكساء، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله إمام وحجة المسلمين إلى أن تقوم الساعة. تهانينا العطرة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك لكم ولجميع العاملين في هذه القناة المتميزة والتي تتطرق لهم وأخطر موضوع يهدد الأمة الإسلامية. ونسأل الله أن يجنب هذه الأمة الفتنة التي يعد لها البعض التي بدأت نيرانها تشتعل، سائلين الله تعالى أن يطفئها ويخمدها قبل أن تمتد لتحرق الأخضر واليابس، إنه على كل شيء قدير. المهندس عباس محمد، عباد محمد أو عباد محمد العنسي، نقيب المهندسين الزراعيين في اليمن. رسالة أخرى من ثالثة قبل أن أعود إلى التليفونات، من الدكتورة الفاضلة ندى إدريس، تقول هي ترد على طلب أمس من السادة المشاهدين بأن يجاوبوا على السؤال هل توجد آية واضحة في الإمامة. تقول لي لم أنتظر لتتم الحلقة فأجيب، وإنما أجبت مباشرة لتقديرا يعني البرنامج. تقول لي أمضيت طفولتي وصباي في مدارس تحفيظ القرآن، كنت أقضي الفترة من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء في قراءة القرآن في دار لو مررت بها لطربت مما يتردد بين جدرانها من آيات الذكر الحكيم، ولا أخفيك أني حين أذكرها يتراءى لقلبي وترنو لمسامعي مزامير آل داود عليه السلام. كنا نتتلمذ فنتعلم التلاوة والتجويد والفقه والتفسير ثم ننبري لنعلم الكتاب الكريم، وكانت معلمتنا جزاها الله خيرا تبدأ من الفاتحة تلاوة وتفسيرا ولا تنفك حتى تنتهي بسورة الناس لتعيد الدورة. تقول الدكتورة ندى: أخي الكريم، هذه الأسئلة التي وضعتها هي من الأسئلة المحببة جدا جدا للمعلمين وأساتذة المعاهد والجامعات، وهي التي لا تحتمل أكثر من صح أو خطأ، نعم أو لا، فجزيت خيرا. سؤال واحد، تنقل أسئلة البرنامج أمس: هل توجد آية واحدة في كتاب الله توجب الإيمان بالإمامة كما هو شأن بقية أركان الإيمان؟ تجيب الدكتورة ندى: لا. سؤال اثنين: هل توجد آية واحدة تحث على ذكر الأئمة وإقامة الموالد والمآتم السنوية لهم وترتب على ذلك أجرا كبيرا؟ جواب اثنين، تقول الدكتورة ندى: لا. السؤال الثالث: ماذا ورد في القرآن عن مهمة الأنبياء؟ هل هي دعوة الناس للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، أم طلب الرئاسة والإمامة، أو حث الناس على تعظيم الأمة من أهل البيت؟ جواب ثلاثة: ما ذكرت دعوة الناس للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. تقول لي الأخت الدكتورة ندى: على سبيل المثال إلى الحصر، نجد في سورة هود سردا لقصص عدد من المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. مطلع السورة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم نوح: ولقد أرسلنا ثم تلا، هي تقول ثم تلا القرآن الكريم نبأ نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ثم تقول عرج القرآن الكريم على هود عليه السلام فقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ثم تقول تمر الصورة بثمود عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تقول وكذلك شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقول الدكتورة ندى: وختمت السورة بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تقول الأخت الكريمة، تجي السؤال الرابع أمس طرحناه: هاتي آية واضحة لا غموض فيها كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا لم يجد المسلم آية كريمة واحدة تأمر بالإمامة وتشرع لها فهل حان الوقت للانضمام إلى رأي العلامة علي الأمين؟ تقول طبعا لا توجد آية واضحة تخبر بالإمامة وتخبرك من عاشت، تتكلم عن نفسها الدكتورة ندى، من عاشت مع القرآن تلاوة وتفسيرا وهي غضة نقية في مقتبل العمر لسنوات طويلة مضت مع أناس متخصصين فيه، أخبرك أنه لا توجد هذه الآية على الإطلاق. والأمر بين ولا يحتاج لجهد جهيد، ولكن نقول دعاء علمنا إياه أساتذتنا عن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق. وتقول إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا. وتختم بدعاء جميل، بارك الله فيك يا أختي الفاضلة الدكتورة ندى إدريس. وكنت مررت على رسالة مدمنا في الأخوات المهتمات بالبرنامج بالأخت فلة الجزائرية التي كانت تشارك بكثافة في ندوات رأب الصدع التي نظمتها قناة المستقلة بين الجزائر ومصر أيام الجنون، مباراة كرة قدم بين منتخبي البلدين في أم درمان في نوفمبر اللي فات. الأخت فلة شاركت، شاركوا كثير من الأخوات الجزائريات، والأخت فلة كانت تستغرب من الجزائريات تقول أين صوت الجزائريات في برنامج الحوار الصريح، هل الكرة أهم؟ في الحقيقة أخت فلة العذر لا لوم على الجزائريات، اللوم علينا نحن لأن نحن لم نفتح خطوط الهاتف في البرنامج إلا قليلا. فأعتذر مرة أخرى منك ومن الأخوات في الجزائر وفي العالم العربي، وأثني الثناء الوافر على جميع من كتب للبرنامج ومن اهتم، وإن شاء الله أحاول أعطي فرص أخرى في الأيام الجاية بحيث نعمل الميزان بين أراء الضيوف التي عرضت، وقدمنا تلخيص لها اليوم قبل البرنامج بشوي أو مقتطفات منها، وربما إن شاء الله نعيد بثها بعد العيد، بعد عطلة العيد سأعيد بث هذه الحلقات حتى لي فرصة أخرى للتأمل والاستفادة منها. المهندس صباح الخزاعي كان عنده ملاحظة أو تعليق يريد يضيفه للبرنامج، وعدته أمس وأيضا للأسف ما قدرت تدخله في النقاش. باش مهندس صباح حياك الله.
حياكم الله دكتور.
أقول لك أولا أنني استمعت اليوم أمس، أنت أرسلت لي إيميل بالمقطع الذي الموجود على اليوتيوب ويتضمن مداخلة لك في برنامج الحوار الصريح، كنا عضو تاريخ الأمم، كنا نناقش في موضوع هل اعتدى الصحابة على السيدة فاطمة الزهراء.
صحيح.
تذكر الحلقة الأخيرة لما اعترف السيد الحسيني القزويني أنه لا يوجد مصدر واحد صحيح من أهل السنة يعترف برواية كسر الضلع وأسقاط الجنين، وأقر بذلك، قال باستثناء شخص ما هو الجويني قال عنده حديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا فاطمة سيعتدي عليك الصحابة، باستثناء ذلك قال لا توجد أي رواية صحيحة عند أهل السنة. أنا اليوم عدلت مشكلة فنية في الكمبيوتر واستمعت إلى الصوت، وأريد أن أقول للعلامة السيد علي الأمين، أرجوك تسمعني سيد علي الأمين بتركيز. أنا سيد علي الأمين، أنت أول أمس لما رديت على الشيخ حامد الربيعي والإخوان اللي تكلموا عن حديث ما يسموه رزية الخميس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب حديث، وكان يظن الإخوة الشيعة أنه كان حيكون في ولاية سيدنا علي، أنت تسألت وقلت أنتم يا من تقولون، يا من تتحسرون على هذا اليوم، أنتم تقولون إن الولاية ثبتت قبل ذلك بكثير، أقل شيء قبل 3 شهور في حديث الغدير ونزل فيها قرآن، فما الحاجة إلى ذلك؟ وأنا طبعا قلت لك أني أول مرة أسمع الكلام، وأثنيت على الفكرة اللمحة هذه الحلوة الجميلة. السيد علي الأمين اتصل بي البشمهندس صباح الخزاعي وبعث لي هذا المقطع، وعندما استمعت إليه وأنا كنت مقدم البرنامج وجدت البشمهندس صباح الخزاعي يقول هذه الفكرة، يقول بالضبط إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الأمر لعلي بن أبي طالب أنه هو الخليفة وهو مولى المسلمين معنا حاكمهم، هو وقت يقول في حجة الوداع، لكن لأن الغدير حصل بعد حجة الوداع بأيام قليلة، فما قيمة إذن حديثة يوم الخميس؟ فأصبح من الواجب علي أن أقول أنني نسيت كلام الأخ صباح الخزاعي، ولكني تذكرته وبعدين عندي الدليل لأني شفت الدليل من اليوتيوب. وعلى كل حال أنتم، أنت الأخ صباح والسيد علي الأمين، أنتم من مدرسة شيعية واحدة، كلاكما شيعيان، كلاكم أنت جعفري وهو جعفري، فيعني الحساب بينكم أنتم أحباب، ما أظن إذا في مشكلة بينكم حلوا، لكن أنا وضحت الحقيقة وأسمع منك الآن كلام.
نعم، شكرا جزيلا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وتحياتي إلى الشيخ العزيز حامد الربيعي.
وأنت كذلك.
وتحياتي إلى كل مشاهدي المستقلة، وبارك الله فيك يا دكتور محمد الهاشمي على هذه البرامج القيمة الجيدة. أنا حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، ولكنني يعني أناقش الأمر ليس كأنني يعني متفقه في الدين أو في التفاسير، لكنني أراها بهذا عمري وبأكاديميتي وبمعلوماتي التي أملكها، وأنا يعني الحمد لله أقرأ القرآن وأصلي وقرأت كتب كثيرة. هنالك شذرات يعني تناقش بالمنطق وبحيادية، يعني ليس هناك انحيازا لهذه الفكرة أو تلك الفكرة أو لهذه القصة أو لتلك القصة. يجب أن 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 يفهم الناس أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الأطهار هم ليس ملك لأحد، وإنما هم ملك للمسلمين جميعا. فلا يجوز أن 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 تأتي مجموعة أو أشخاص أو متفقهين يزاودوا على بعضهم البعض، فهؤلاء الأعلام هم ملك للأمة الإسلامية. أنا أعتقد ولاحظت من خلال قراءاتي أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حقيقة كبيرة وعظيمة وصدمة كبيرة للمسلمين في ذلك الوقت، لكن تبين لي أن فقدان الرسول ليس وفاته فقط وحسب، بل بانقطاع الوحي عنهم، كما ذكرت ذلك أم أيمن عندما قالت إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا، كما ذكر ذلك في صحيح مسلم مجلد 4 طبعة 1907. أي معناته إن الناس إن قريش يعني انصدموا لأن الوحي سينقطع عنهم، يعني إنهم سيتيهون بدون علاقتهم بالسماء. وكان رسول الله يقود الأمة دينيا وسياسيا لأنه محصن من السماء بنزول الوحي إليه. أما أن تعطى الولاية الدينية والولاية السياسية لأي شخص مهما كان وفي أي زمان، يعتبر أنا في يعني في المصطلح الحالي وبمثابة دكتاتورية سياسية ودينية بحتة، لأنه بيده القرار الديني والقرار السياسي. فماذا أراد الله؟ فما هو حل الله سبحانه وتعالى أعطاهم؟ مبدأ الشورى، أن يحكموا بمبدأ الشورى. لماذا؟ لأن لعدم وجود الوصي الضامن الوحيد على سلامة المسير. هنالك نقطة أخرى، إمامة أبا بكر في الصلاة أثناء مرض الرسول، يعني هذه لها دلائل مهمة جدا جدا جدا، يعني على كل والمسلمين كلهم متفقون أن أبا بكر رضي الله تعالى أعطي إمارة الحج من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإمارة والصلاة لمدة أسبوعين. ولو أراد الرسول خلافة علي رضي الله تعالى عنه لطلب منه أن يأم المصلين، ولكن ربما قائل يقول كان صغير السن، ونقول ونرد ولم يمنع ذلك الرسول عندما وضع أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعمره 18 سنة فقط على رأس الجيش الذي أمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين، وفي هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار. وتقول الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه كرر طلبه من المسلمين عدة مرات إعفاءه من هذه المهمة الصعبة، قصد الخلافة، لعظم المسؤولية. ويذكرون حادثة مهمة أن علي رضي الله تعالى عنه ومعه سيفه دنا من المنبر الذي كان يقف عليه رضي الله عنه أبا بكر الصديق، الذي وقف عليه أبا بكر حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى، وقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله فمن ذا يؤخرك. هذا ذكر في كتاب الأنصار في العصر الراشدي صفحة 108. وهذا العرف يبدو لي أنه هكذا تصرف هو متناسق مع روح العصر في ذلك الزمان. وإلا بربكم كيف قبل الأنصار خلافة أبا بكر وهو من المهاجرين؟ وهم أي الأنصار يا دكتور؟
نعم،
أهل الديار وأهل العدد والعدة. وكيف انقادوا لخلافة أبو بكر وأبو بكر ليس له حماية ولا مخابرات ولا جيش ولا شرطة ولا أي شيء، ونفروا في جيوش الخلافة شرقا وغربا في كل اتجاه مجاهدين ومن أجل تفتيت أركان الدولة الفتية، لو لم يكونوا حقيقة هؤلاء الصحابة مؤمنين، قصد الأنصار والمهاجرين مؤمنين ومتحمسين لهذا الدين الجديد. وأذكر حادثة أخرى يعني قرأتها.
نعم.
يقولون أن عمر هو الذي رفع يد أبا بكر وبايعه، ثم بايعه بقية الصحابة، ولكن ما قرأته أنه عندما رفع يد أبا بكر وبايعه ثم بايعه فورا وممثلا عن الأنصار يا دكتور، ومباشرة هو بشير ابن سعد الأنصاري ابن عم سعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا. وهذه مهمة جدا، يعني الأنصار كانت شورى، يعني السقيفة كان حقيقة مجلس برلمان شورى بكل ما تعني الكلمة نتج عن هذه الشورى هي ترشيح أبو بكر وانتخابه خليفة للمسلمين. وعندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة والحبشة كانت المخاطر على هؤلاء من قريش لم تكن كبيرة جدا على فكرة في ذلك الوقت، لأن قريش يعني قد قررت طردهم، يريدون طردهم أو قتلهم. وعندما رأوهم يفرون من تلقاء أنفسهم يعني يهاجرون ففرحوا بذلك، إلا هجرة واحدة كانت من أشدها خطرا ومجازفة، وهي هجرة الرسول والصديق رضي الله تعالى عنه. فقد جن جنون قريش وأرادت قتل الرسول ولم تفلح، ولما لم تفلح لاحقته لكي تمسكه وتقتله هو ومن كان معه. وهذه لعمري مزية تفرد بها الصديق رضي الله تعالى. وبالتالي فعندما تذكر مزايا المهاجرين في القرآن الكريم وثوابهم عند الله لا شك بأن الصديق على رأسهم. فأنا حقيقة شخصيا عندما أقرأ القرآن الكريم وأقرأ آيات الذكر وتذكر بها الكلمة المهاجرين مباشرة يأتي أمام عيني اسم الصديق على رأس القائمة التي يعنيهم الله تعالى. نقطة أخيرة، أنا أود أن أتكلم مع أخي العزيز حامد الربيعي. يبدو لي أنه يستشهد بآية واحدة من القرآن الكريم دلالة على خلافة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذه الآية يعني كررها عدة مرات ويردفها بأحاديث منسوبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعندما شرحها وأنا قرأت التفاسير أنه علي بن أبي طالب صلى الله عليه عندما كان يصلي دخل أحد الفقراء وطلب شيئا لمساعدته الزكاة، فعلي سمعه وهو يصلي ثم ركع وسحب يده، رفع يده من الأرض وسحب محبسه أو خاتمه وأعطاه إلى الرسول وإلى هذا الفقير. يعني أنا أعرف أن الصحابة والمهاجرين وخصوصا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يصلي يكون خاشعا مليون بالمية، خاشعا لا يسمع أي شيء على الإطلاق يناجي ربه. كيف تستقيم؟ يعني هل يستطيع الأخ حامد الربيعي أمام المشاهدين يمثل أمامنا كيف صلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه وكيف نزع خاتمه وسلمه؟ يعني معناته هذا الإمام علي لم يكن خاشعا في صلاته، يعني قطع صلاته وسحب خاتمه وسلمه إلى الفقير وهو راكع، يعني معناته لم يكن خاشعا مع الله. يعني هل من المعقول عندما كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما كان يصلي كانت أذنه مع الله والأذن الأخرى مع الذي دخل إلى المسجد؟ أتمنى على الأخ حامد أن يشرح لنا هذا يعني بالتبسيط كيف حدث.
طيب لحظة، طيب يا باش مهندس صلاح،
نعم
خليك معي على التليفون، فباقي لك دقيقة من وقتك ساعة أعطيه، بس خلي نعطي دقيقة باختصار لأنك طلبت منه طلب مباشر فتعطيه فرصة تانية للدخول من دون بقية الضيوف. يعذروني بقية الضيوف ومعي في الاستوديو هنا باختصار كده لأنك شرحت الموضوع على أمس أو أمس، لكن أعطيه جواب مختصر على الحساب.
السلام عليك أستاذ صباح ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أخي حامد.
الإمام علي عليه السلام صلاته كصلاتنا، لكن الفارق بين الإيمان بين التواضع بين الخشوع بينه وبين الله عز وجل، لكن هو بشر. يعني عندما يأتي إنسان يم الإمام علي عليه السلام، ما ممكن أن الإمام علي، هل هو كان مخشي عليه؟ إذا مخشي عليه بطلت الصلاة، لكن إنسان بشر يصلي كصلاتنا، لكن الفارق هو كمعصوم وإحنا صلاتنا مشحونة بالأفكار وبالدنيا، لكن هو صلاته نظيفة صانعة ناصعة بينه وبين الله. لكن ما ممكن إنسان بقربه ولم يعرف الإمام علي في شخص، هذا غير صحيح بصراحة. يعني هذا جوابي.
طيب أخي كريم، أخي صلاح، لا نترك كل واحد منكم على رأيه في هذه، يبقى للمشاهدين. أنا أريد أسألك سؤال واحد بس.
نعم.
حضرتك يعني تكلمت في هذا الموضوع، أنت باشمهندس صلاح تكلمت في موضوع الصديق اليوم أثنيت عليه، ومن قبل أنت جيت مع الأخ الدكتور عباس الجنابي، شاركت في 5 حلقات وأثنيت، والذكر كان في انتقادات كثيرة من عراقيين شيعة لك. ما ندمت على كلامك؟ شايفك مستمر في نفس اللهجة، ما حصلت لك مراجعة؟
أستغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ماذا فعلت؟ أنا خرجت في 5 حلقات نتكلم على عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. يعني أيهما أفضل، أن تقول كلمة طيبة أم تلعن يا أخي محمد؟ يعني أنا فرقي عن الآخرين، هم يلعنوا أنا لا ألعن. أنا حقيقة أخذ الصف الذي يحميني من النار ومن اللعن. أنا أثنيت على أبو بكر وعلى عمر لأنهم يستحقون ذلك، وهذا هو موقفي. يعني هؤلاء صحابة، يعني بربك هؤلاء يعني صحبوا النبي ونصروا الإسلام. يعني عمر كان يلبس دشداشة واحدة وينام على الأرض، لم يأخذ معه قصور، وأبو بكر الصديق حكم 2.5 سنين لم يأخذ أي شيء. فلماذا لا أثني عليه، على هؤلاء الأبطال الذين رفعوا الإسلام عاليا؟ والمشكلة في الوقت الحاضر الناس المتعصبون لا يفهموا الأوضاع السياسية في ذلك الوقت، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعطينا نماذج حية في الوقت الحاضر. خذ مثلا إيران، شوف الانتخابات اللي صار بها والمذابح اللي صارت، وخذ بالعراق احنا من وراء الطائفية، وشوف 7 أشهر حكومة ماكو. أما في ذلك الوقت أرادوا أن يكون شخص بعد الرسول مباشرة أن يحكم بين الناس، وهذا ما فعلها أبو بكر. بالعكس، على العكس، كانت صعبة جدا، وكان في كل خطبة يخطبها الخليفة أبو بكر الصديق يقول يا ناس أنا ليس حملها، يا ناس اعفوني من عدها. لكن ليس هنالك في ذلك الوقت خير من أبو بكر أن يأخذها، وأخذها بكل جدارة ونشر الإسلام. ما هو الندم؟
طيب يعني طيب، أنا عندي لك سؤال أخير، بس قبل ما أسمعك حاجة أنت كنت حاضر فيها من صديقك الشاعر الدكتور عباس الجنابي، يعني حتى أذكرك بتلك الحلقات اللي أنت شاركت فيها.
نعم.
في ناس أسمع نظرية في الرسائل تأتيني ومن بعض الناس يقولوا أن هناك سر استثنائي لبغض قطاع من الشيعة بشكل زايد شوية لعمر بن الخطاب. يعني أنه أنت كلامك هذا يعني كشيعي كلام صراحة يعني مفاجئ ويصدم كثير من الناس. لكن في ناس يقولوا أنه في مشكلة أخرى تتعلق بسيدنا عمر تخليه مستهدف بأكبر قدر من البغض كده واللعن، الله يعافينا وعافيكم، والسب أكثر. هل الكلام هذا صحيح؟
لا، اسمح لي، أنا من خلال تجربتي وحتى في ذلك يعني في قبل حوالي أسبوعين أنا قاعد في أجوى الرود، قاعد جالس على المقهى، وتقدم شخص تهجم علي ولعن عمر 7 مرات أمامي، أستغفر الله.
أيوة.
يعني ومسكوه الأخوة في المطعم، كانوا من أكراد عراقيين، وكان في يوم رمضان. فعندما سأله الأخ مازن التميمي صديقي كان جالس معي،
أيوة،
قال له أنت منين؟ هل أنت إيراني؟ قال نعم أنا إيراني. قال إذن واضح السبب. يعني أرجو أن تفهموا، الشيعة العروبيون العرب يؤمنون بأن الإمام علي هو الخليفة والأئمة معصومين وكذا وكذا، لكنهم لا يتجاسروا على لعن الصحابة أو 17 عائشة رضي الله عنها. هذا حكلام، وأعتقد الأخ حامد يتفق معي.
صح صح.
يعني مهما تكون الأمور، والله العظيم صحيح، لن تصل من الحالة في العراق أن نسب الصحابة أو نسب عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنا أقول لك يا أخي، أنا شيعي والحامد الرباعي شيعي، وإحنا عشائر شيعية وسنية في العراق، نعرف يعني في عاشوراء نحتفل ونبكي ونعمل الهريسة، وجوامعنا وحسينياتنا عامرة بالصلاة، وآذان الشيعة معروف في كل العراق، الحسينيات والآذان الشيعي المعروف والآذان السني المعروف في الجوامع العراقية، ولمن يأتي عاشور نعيش سوية ونسوي هريسة، وحتى كنا في الجيش نسوي هريسة، ما عندنا أي إشكال. أما تصل المرحلة أن تلعن الصحابة، لا أستغفر الله، أم تلعن عائشة، أستغفر الله. لكن وجدنا هذا بالآونة الأخيرة بعد احتلال العراق، ودخلت نفوس مع الأسف أقولها صفوية. فثبت لي بالدليل القاطع، وأتمنى من الله أن يغفر لي، وأنا شاهد أمام التاريخ، الناس الذين يلعنون عمر وعائشة أصولهم أصول فارسية يا أخي، لديهم نفس صفوي.
مع الأسف يعني عندما تدقق في عشيرته أو تدقق في عائلته تجد له يعني جذور صفوية فارسية، والفرس مع الأسف أو الصفويين لا يعير اهتماما لعمر لأنهم يطلبونه ثأرا من معركة القادسية، يعني هم يقولون عمر جيش الجيوش وأسقط الإمبراطورية الشاهنشاهية في ذلك الوقت، وبالتالي فهم يأخذون
لفتة جيدة
على عمر هذه المزية. وإلا أنا أسألك السؤال يعني
خلي عيد العبارة،
العبارة دي عندها أساس حسب رأيك؟
يخلي عيد الجمهور يعني الناس كثير ما يعرفون أن في ذاك الوقت يعني المعركة لماذا الحقد؟
ماذا أسمع؟
قال طلب منك تعيد، أنه قال الناس كثير ما يعرفوا سبب الحقد، طلب منك تعيد الخلاصة الفكرة هذه اللي قلتها.
الفكرة واضحة يا أخ حامد الرباعي، وهو أن يعني الفرس الساسانيون وأحفادهم في الوقت الحاضر، وتراهم أنت هؤلاء المعممون في طهران الذين جلبوا الخراب للعراق وللمنطقة، لديهم عقدة ثأر مع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الخليفة الثاني، الذي في زمنه حدثت معركة القادسية العظيمة الذي سقطت بها عروش كسرى، وهو تحقيق، المشكلة تحقيق لنبوءة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واضحة جدا. ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن لديهم خصومة مع العرب، لا يحبون العرب، يعتبرون هذا الدين هو قوض إمبراطوريتهم، فلهذا لا يحبون عمر. والذي ربك لنسأل سؤال مثلا، يعني يحقدون على عائشة لكونها خرجت في معركة الجمل، ونحن نعرف ملابسات معركة الجمل والفتنة، زين ما هو عداءهم لحفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، لكونها بنت عمر بن الخطاب لكنها زوجة الرسول. تصور أنا تناقشت مع أحد الناس، قلت له لو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها غير جيدة، لأن هم يشبهوها بزوجة لوط نبي الله لوط، كان طلقها الرسول؟ واحد قال لي لا طلقها، قلت لعيب عليك، ألا تعرف هذا في التاريخ أنها كانت على ذمته؟ فجاوبه الآخر قال لا 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 بقيت على ذمته، فخرس وسكت. المشكلة هم يعني يقرؤون كتب مفبركة ومعلومات مفبركة وقصص يعني ما أنزل بها من سلطان على الإطلاق. عموما أنا لا أريد أن أطيل عليك.
طيب يا باشمهندس صباح، في الحلقات اللي أنت شاركت فيها مع الدكتور عباس الجنابي وقدمت ما فيها سيرة، ملخص سيرة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جاء إلى المحطة نقد كبير وشديد، جزء من النقد الكثير شديد لك وللدكتور عباس، معاه ثناء كثير أيضا. وفي الليلة الثالثة أظن من الحلقات كان زميلك في البرنامج الدكتور عباس متأثرا بالانتقاد اللي جرى، قال أنا عندي تعليق على هذا النقد، أسمعك كيف أعلق على النقد الذي وجه إليه في تلك الليلة، اسمع معي.
نعم.
أقول للهاشمي الحامدي الدكتور العزيز أبا زينب، وأقول لصديقي وأخي ورفيقي صباح الخزاعي، وأقول لكل الذين تحدثوا وبعثوا رسائل، أقول لهم الثاني اثنين تبجيلا له أقف، تعظيمه شرف ما بعده شرف، الثاني اثنين تبجيلا له نقف، تعظيمه شرف ما بعده شرف، هو الذي نصر المختار، أيده مصدقا حيث ظنوا فيه واختلفوا.
صح. الله الله الله, الله.
هو الذي نصر المختار، أيده مصدقا حيث ظنوا فيه واختلفوا، يزلزل الأرض إن خطب ألم به، ويبذل الروح إن ديست له طرف.
الله أكبر الله أكبر.
هو الذي نصر المختار، أيده مصدقا حيث ظنوا فيه
واختلفوا،
يزلزل الأرض إن خطب ألم به، ويبذل الروح انديست له طرف ويشهد الغار، ويشهد الغار والخيط الذي نسجت منه العناكب سترا ليس ينكشف بأنه الصاحب المأمون، جانبه مهما وصفت سيبدو فوق ما أصف.
الله أكبر، الله أكبر.
ويشهد الغار والخيط الذي نسجت منه العناكب سترا ليس ينكشف بأنه الصاحب المأمون جانبه مهما وصفت سيبدو فوق ما أصف سل الصحابة عن بدر وأخوتها، سل الذين على أضلاعهم زحفوا. من شاهر سيفه فوق العريش ومن يحفه النصر، بل بالنصر يلتحف، هو الذي خصه الرحمن منزلة هي المعية إذ مست بها الصحف.
الله أكبر، صدقت. الله أكبر، الله أكبر.
هو الذي خصه الرحمن منزلة هي المعية إذ مست بها الصحف، هذا العتيق الذي لن نار تلمسه ولا تلبس يوما خلبه الوجف. كل الصحابة أخوه وأولهم هذا الذي شرفت في قبره النجف.
صح.
كل الصحابة أخوه وأولهم هذا الذي شرفت في قبره النجف، أمس استضافت عيوني طيفه وأنا من هيبة الوجه حتى الآن أرتجف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أمس استضافت عيوني طيفه وأنا من هيبة الوجه حتى الآن ارتجف، ومر بي قائلا لا تبتئس أبدا بما يخرف معتوه ومنحرف. يا سيدي قلت عهد الله يلزمني من كل أخرق سباب سأنتصف، سأكتب الشعر في الأرحام أزرعه حتى تحدث عن أخبارك النطف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
حتى ترى أن هذه جاءت هكذا، شوف لم أشطب إلا هنا قليلا.
أهلا بالمشاهدين الأعزاء، سمعت قصيدة الدكتور عباس الجنابي في البرنامج اللي كان فيه هو والمهندس صباح الخزاعي. مهندس صباح، باقي لك 30 ثانية عشان تسلم على المشاهدين.
أنا أشكركم جدا وأشكرك على هذه، يعني هذا تاريخ حقيقة، والمستقلة لها في عنقي دين أنها خلدتني مع الأستاذ عباس الجنابي في هذه القصيدة الرائعة جدا. حفظ الله هذه القناة الكريمة وحفظك أنت يا أخي الهاشمي، وحفظ المسلمين جميعا سنة وشيعة. الشيعة الحقيقيون كأمثال حامد وأنا، والشيعة العروبيون، أما ما يسمون بالشيعة وهم الصفويون، هؤلاء نقول ليرحمهم الله ويهديهم على الطريق الصحيح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله
السلام. يا باش مهندس،
نعم،
من الناحية الأدبية الشعرية أقول لك دلوقتي، أنا أخذت شهادة في جامعة تونس في علوم اللغة العربية وأدابها،
نعم،
وامتحنت في أكثر الشعراء اللي تعبوني كانوا شعراء عراقيين، بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي الله يرحمهم، وطبعا لنا ونازك الملائكة
الجواهر،
يعني شعراء العراق ونقاد العراق طبعا من قديم، طبعا المهتنبية والعتاهية وجمع كلهم.
صحيح.
المهم يا طويل العمر، حسب معلوماتي ودراساتي الأدبية والنقدية، وأرجو من الدكتور صالح العايد وهو أستاذ الأدب ويشوف في البرنامج، وأرجو من النقاد ومن الشعراء يصححوا لي، لكن أنا حسب رأيي والله أعلم هذه أحسن قصيدة قيلت في الصديق من يوم من العصر الإسلامي، من يوم ما كان الصديق حي.
أنا
لا أعرف قصيدة أجمل منها في أبي بكر قيلت، وسبحان الله يقولها شيعي أم علوية من هو من النجف أظن الدكتور عباس الجنابي.
نعم نعم صحيح، أم
يعني علوية. ما يمكن تجي على البال ذات
الأستاذ محمد. أنا أكرر وأقول أرجو أن يفهم العالم
الإمام علي عليه السلام والأئمة العظام هم ليس ملك لأحد، هم ملك المسلمين جميعا.
الله يسلمك. على كل حال شوف، ما دامنا في الشعر أنا أسأل شاعر معايا بالحظ أنه المداخلة الثالثة للشاعر الدكتور محمد جميح الكاتب اليمني المعروف. دكتور محمد، بعد السلام والتحية أعطر السلام لك وللعائلة الكريمة، نبدأ بالشعر. أنا حسب علمي، حسب ما شفت قريت في الشعر وأنا طالب، وحسب قراءاتي لما أكون مسافر، أنا لا أعلم قصيدة في الصديق. أول شيء لا أعرف قصائد كثيرة في الصديق، لكن لا أعرف قصيدة أجمل منه، أجمل من قصيدة دكتور عباس الجنابي فيه، قيلت فيه. هل مر عليك، هل قريت قصيدة واحدة في أبي بكر الصديق أجمل من الثانية اثنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
قيلت قصائد كثيرة في عمر، وقصائد رائعة من ضمنها أمية حافظ، لكن الحق أن هذه قصيدة رائعة. وأنا كنت على التليفون وانتقلت إلى غرفة أخرى بعيدة عن التلفزيون، وحبا في القصيدة هرولت مسرعا إلى التلفزيون حتى أسمعها، لأنني لم أكن أسمعها من التليفون. فكانت قصيدة رائعة والصديق استحقها، وأعتقد أنني مثلك يا دكتور لم أقرأ أو أسمع بقصيدة في جمالها وروعتها في أبي بكر بالذات، على الرغم من أن القصائد كثيرة التي قيلت في عمر قصائد رائعة كثيرة، لكن في الصديق هذه قصيدة متميزة بشكل واضح، وشهادتك فيها شهادة حق، وأنا أدعم هذه الشهادة أيضا.
الله يجزيك. الآن أعطيك فرصة لمداخلتك في موضوع النقاش، لأنك من أيام أنا وعدتك بمداخلة لكن كل مرة أفوت الوعد اليوم اللي بعده، واليوم الحمد لله قدرنا نوفي.
الحمد لله. إذن أنا فقط بعض الملاحظات التي كنت أدومها خلال متابعتي للحلقات الماضية. أبدأ ببعض الملاحظات السريعة من خلال ما سمعت من كلام الشيخ الكريم حامد الربيعي، الذي ذكر في بعض كلامه أن أبا بكر وعمر والصحابة أو الثلاثة الذين هم أبو بكر وعمر وسعد ابن أبي وقاص أنهم انشغلوا بالخلافة بمناقشة أمر الخلافة في صفيفة بني ساعدة بين علي والآل آل البيت جاهزين جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أخذ عليهم هذا المأخذ إذ كيف يلتهون بأمر من أمور الدنيا ونبيهم ميت. والأمر بسيط، الأمر بسيط، وعندنا تخطي العقل والبداهة تجد أنه متقبل. أولا لأنه لا يتوقع أن يشترك كل الناس في فصل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، هذه واحدة. والثانية أن أهل بيت الرجل في كل زمان ومكان هم الذين يهيئون جنازته وهم الذين يغسلونه ويكفنونه، وهذا ما حدث بالضبط مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ليس بدعا في البشر. ثم أن الصحابة رضي الله عليهم بعد ذلك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، صلوا عليه كما تحدثنا السير رجالا ونساء، صلى عليه الرجال ثم صلت عليه النساء ثم صلى عليه الصبيان صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. وبعد ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك دخل أبو بكر عليه وكشف عنه غطاءه وقبله كما هو معروف، وقال أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أو لن تذوق بعدها ميتة أبدا. أذكر أيضا أنه الآية التي ذكرها والتي ذكرها إخواننا دائما يستدلون بها على إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والحقيقة أنه يستحيل حسب ما ألمح وإلماحة ذكية من أخي الصباح، أنه يستحيل أن يتصدق رجل وهو راكع، وهذا فيه إخلال بالصلاة. وأنا ربما أختلف مع أخي الشيخ حامد في أن هذا إمام، وهو يختلف أن لا، هو بشر وعبادته كعبادتنا لا تختلف. صحيح أنه متقن لها بشكل أكبر، لكن التصدق والحركة الزائدة عن الصلاة تبطئها. وأمير المؤمنين يعلم أن الأمر ليس يعني ليس حرجا للغاية، حتى أنه ينبغي أن يقطع صلاته وأن يدخل عليها حركة ربما تخلها وبإعطاء الخاتم لهذا المسكين. هذا من ناحية التأمل في الأمر في أمر الواقعة، وأيضا من ناحية التأمل في أمر معنى الآية، فإن الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهو وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة والركوع داخل ضمن إقامة الصلاة. ثم قال يؤتون الزكاة وهم راكعون، الواو هنا ليست للحال. الذي فهم أن عليا أعطى السائل خاتمه حال كونه راكعا فهم أن الواو هنا للحال، والواو ليست للحال. إنما أراد الله أن يؤدد ويعطف صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة والذين هم راكعون. وجاء في تفسير الجلالين وبعض من التفاسير أنهم أن راكعون أو أن كلمة راكع بين قوسين معناها خاشعون متواضعون يتصدقون في خشوع وتواضع، وإلا فإنه لا يمكن أن يعني الركوع لأنه قد شامل الركوع بلفظ أشمل وأعم وهو الصلاة، يقيمون الصلاة والركوع هو جزء من إقامة الصلاة، فلا نذكره مرة أخرى. هذه لفتة. وعلى اعتبار أن اسم علي مذكور وهو غير مذكور، وإنما المذكور الذين آمنوا، والذين آمنوا كما أشير في أكثر موضع أنها تشمل عليا وغيره من الصحابة ومن المؤمنين، وبالتالي فإن هذه الآية هي من الأدلة الظنية في دلالتها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإمامته. ثم إننا لو نظرنا للمسألة نأخذ الأمور ببساطة يا دكتور والمشاهدون الكرام، لو كانت المسألة بالنسبة للخلفاء، وأنت ذكرتها في بعض حواراتك دكتور محمد، لو كانت المسألة للخلفاء الصالحين الراشدين رضي الله عنهم مسألة طمع في الإمارة، لماذا أخذوا أنفسهم إذن بالزهد والعدل ولم ينالوا من الإمارة إلا مغارمها، لم ينالهم من مغانمها شيء؟ ألم يحرم عمر رضي الله عنه، يحرم عمر اللحم على بنيه وعلى أسرته وأولاده وعلى نفسه وهو حلال، حرمه في آن الرمادة؟ ألم يقدم الحسن والحسين على عبد الله بن عمر في دخولهما عليه وفي عطياتهما وإجازاتهما من بيت المال؟ نحن نعلم أن الذي يطمع في الإمارة إنما يطمع فيها لمغانمها، وهؤلاء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا من مغانمها إلا الخبز اليابس على الزيت والملح. ثم إنهم لو طمعوا فيها فلماذا لم يولي أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر مثلا وهو فتى قريش الأبي، ولماذا لم يولي عمر عبد الله بن عمر بل صرخ عنه بحجة أنه رجل ضعيف لا يستطيع أن يطلق حتى زوجته؟ ويدل ذلك على أن يعني نظر عجلة على تاريخهم تؤكد أنهم ما طمعوا فيها يوما واحدا. وفوق ذلك فإنه مما هو ثابت من تاريخ الصحابة من غير أبي بكر عمر أنهم على أيام عمر كانوا يفرون من الإمارة عندما يوليهم عمر إمارة الكوفة أو البصرة أو دمشق أو غيرها من حواضر بلاد الإسلام في حينها. نماذج من الصحابة كثيرة كانوا يهربون من الإمارة وكانوا يهربون من القضاء، وكان عمر يأخذهم أخذا ويوليهم الإمارة بالقوة رغم هروبهم منها. فإذا كنا نطر لصحابة أقل قدرا وشأنا من الشيخين بأنهم كانوا يهربون من مسؤولية الإمارة، فكيف نتصور أن الشيخين عمر وأبا بكر رضي الله عنهما كانا متهالكين على هذه الأطماع على أطماع الإمارة؟ أنا أعتقد أن هذا لا يدخل. والله يا دكتور محمد والضيوف والمشاهدين الكرام، أنني ذات يوم كنت أبكي وأنا أدخل جامعة التي حضرت فيها رسالتي للدكتوراه على مدخل الكلية التي كنت أحضر فيها كتب بخط عربي جميل وإلى جانبه باللغة الإنجليزية مترجم الأهدى العمرية عهد عمر إلى أهل إيلياء وترجمته بالإنجليزية. هذه الجامعة في بعض مداخلها اقتباسات، تصور أن فيها اقتباسات من عبارات خالدة لعمر بن الخطاب مثل هذه الأهدى العمرية ومثل قولته الخالدة لعمر بن العاص ما استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا.
ديك العهد العمرية هل تذكر من شهد عليها؟
شهد عليها حسب ما أذكر الأمراء، أمراء الأجناد الذي كانوا في الشام.
لا، شهد عليها أربعة في الخط في العهدة.
نعم،
هذا ما عهد به أمير المؤمنين. وشهد على ذلك
كان منهم معاوية بن أبي سفيان.
وشهد على ذلك خالد بن الوليد،
نعم،
وعمر بن العاص وأبو عبيدة ومعاوية نبي سفيان، والله خير الشاهدين.
نعم.
وقال جهاد الخازن مرة في زاويته جريدة الحياة، قال وهؤلاء هم الشهود، كلمة فيها المعنى أو ائتني بمثل هؤلاء الشهود، أن يكون في اتفاقية وعهدة يوقع شاهدا عليها خالد الوليد، معاوية نبي سفيان، أبو عبيدة عم جراح ومعاوية نبي سفيان. لكن طبعا كان اتفاقية استثنائية، لكن فتحها وتسليم بيت المقدس إلى تحريرها إلى دخولها في الدولة الإسلامية الجديدة. طيب يا دكتور محمد ما فضلك دقيقة دلوقتي
دعني يكون بعض النقاط دكتور الله
باقي لك دقيقة.
نعم كيف نتصور يعني مثل هذا الرجل العظيم الذي يعطي لغير المسلمين حقوقهم كيف نتصور أنه ممكن يكون شخص مخاتل مخادع يعتدي على حق آل البيت ويزيح عليه من على كلام لا أعتقد أن رجلا الإشكال يقول الإمام أحمد بن حنبل أنه ما أتيت البدع إلا من العجمة والعجمة تعني عدم فهم القرآن الكريم مثل ما حصل في تأويل هذه الآيات آيات واضحة لا تدل على علي رضي الله عنه في إمارته ولا وفي إمامته إنما هي واضحة ألفاظ عموم الذين آمنوا ثم تؤول إلى علي بفعل الذين أولوها ليسوا عربا وهذا ليس انتقاصا لهم وإنما لأنهم لا يفهمون اللغة العربية كما يفهمها العرب.
هل تذكر كيف يا دكتور محمد هل تذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما يعني استلم مفاتيح بيت المقدس وأعطى العهدة العمرية لأهلها ومنع المسلمين أن يصلوا في كنائس النصارى هناك رحلته إلى البيت المقدس استغرقت ثلاثة أشهر.
نعم.
وتعرف تعرف أنه في بعض الحكام لليوم مع تطور الأجهزة الأمنية والقمعية وغيرها كثير من الحكام لا يستطيعون أن يغادروا عواصمهم يومين ثلاثة لأنهم يخشون من انقلاب.
صح.
إذا طولوا يومين يخافوا يحصل انقلاب من 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 الجيش من مسؤول الأمن. عمر الخطاب بقى ثلاثة أشهر لأنه كان يعني من أسباب على كل حال أن وليه على المدينة استخلف على المدينة علي بن أبي طالب كان هو الذي يرعى شؤون الدولة نائبا عن عمر بن الخطاب آنذاك.
لماذا لم ينقلب عليه؟ لماذا لم يقم علي بانقلاب وأثناء غياب عمر رضي الله عنه في بيت المقدس والفرصة مواتية؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرح للذين يقيمون نظريتهم على مبدأ الخلاف بين عمر وعلي.
كانت
الفرصة مواتية لعلي. لكن دعني في نقطة مهمة جدا. الدكتور الميالي حفظه الله وهدانا وإياه يعني في خلال الحلقات الماضية أرى أنه اتكأ كثيرا على المنطق وعلى الفلسفة وكان كلامه غامضا حتى أنه كنت أتصوره في بعض الأحيان يحاور نفسه لا يحاور الآخرين لأنه ينطوي على كلام غامض ويدور حول كلام وهذا من أثر المنطق الذي انظر عندما تقارن بين ما قاله الدكتور الميالي في الحلقات الماضية من كلام غامض وتصنيفات منطقية وقول الله سبحانه وتعالى الواضح العربي المبين السهل الذي يفهمه العربي البسيط لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. خلاص انتهى الكلام. وبعدين يقول يذكر الأصناف الأخرى التي ليست من الصحابة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عظيم من المعذرين من الأعراب ويقول السابقون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم يذكر وهي النقطة التي ربما التبست على الشيخ حامد كما سمعت في بعض الحلقات ثم يذكر وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أذكر بالنص أن الشيخ حامد حفظه الله أنه قال مدحهم وذمهم. كيف يصير هذا؟ لا أظن بل أجزم أن الله لم يمدح ويذم لم يمدح
لا مش يا دكتور ليست مسألة ذم هي الآية الصورة كلها
في مدح فيها
لا 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 أسف لا أسف ليست فيها مثلا ثانية دكتور محمد لحظة بس السورة كانت في فضح المخلفين
نعم أنا
أقصد عظم الذين اعتذروا المعذرون نعم معش مع المعذرون يعني اللي قالوا يا رسول الله اعذرنا والله من قادرين نطلع
بالضبط
والله يدروا صعب قالوا زي ما قالوا جاعت سيدنا علي لما قالهم اخرجوا في الحر قالوا والله دع حتى يمضي الحر. فالقرآن الكريم أثنى على الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نعم. ظنوا بأنفسهم عن نفسه وعاتب مش عاتب فضح هي سموها بعض المفسرين سموها سورة الفاضحة
نعم
فضح طيب. الذين اعتبروا أنفسهم أهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إحنا عايزين نقعد ومش عارفين والتمسوا الأعذار موجودة القصصهم كلها
إذن بقيت نقطة.
لا عاد كل مرة تقولي بقيت نقطة دكتور محمد.
نقطة واحدة إذن.
يا دكتور حسين والله في كثير من الإخوان يحبون
كذا. لأنها مهمة دكتور. الدكتور الميالي في في معرض حديثي عن الشورى قال أتوني أين مورست هذه الشورى، وهذا كلام لا ينبغي أن يصدر من رجل مطلع على التاريخ. يعني يكفي أن المستشرقين كتبوا أن أول لقاء ديمقراطي شوروي في بلاد العرب كان في سقيفة بني ساعدة، إلا إذا كان الدكتور ميالي يريد صندوق اقتراع وانتخابات وما بالطريقة الحديثة فلا أظن أنها كانت موجودة، إنما كان شكل من أشكال الشورى. ثم إن عمر عين أهل الشورى، ويذكر أن عثمان أن عبد الرحمن بن عوف من أهل الشورى الستة عندما خرج أو خلع نفسه منها قال أنا لا أريدها لكن أنا سأكون مرجح. فعندما صفى الأمر على عثمان وعلي من الستة تذكر الأخبار أن عبد الرحمن بن عوف استشار أهل المدينة حتى أنه دخل على العذارى في خدورهن يستشيرهن علي أم عثمان، فكانت الشورى موجودة، كانت موجودة على عهد عمر.
طيب طيب دكتور محمد، دكتور محمد اسمع
آخر نقطة رجاء دكتور.
يعني الناس يسمعوا فيك كل مرة تقول لي آخر نقطة والناس كلهم يسمعوا.
النقطة الأخيرة أعيدك أن تكون الأخيرة والقول أنا أرى أن القول بإمامة علي هو قول يقال لأهداف سياسية، وإلا ما معنى الإصرار على أنها حق لعلي رضي الله عنه؟ لو أننا سلمنا أن الإمامة لعلي ولأحد عشر من ولده ومن بعده لزين العابدين بن علي معهم وسلمنا بإمامة إسماعيل بن جعفر كذلك لقالوا لنا حسنا إذن من أولى الناس بعليم وأولاده؟ إنهم ذريته وشيعته، وبالتالي فإنه كما كان الأمر لجدنا في الماضي فإنه لنا في الحاضر، وهذه هي حقيقة الأمر وما غير ذلك يعني باطل الأباطيل. القول بإمامة علي يعني أنه يحق لذريتي وشيعتي أن تجمع الأخماس والأعشار في العراق وإيران ونتحكم في رقاب الناس على أنهم من البطنين والظهرين والثقلين في اليمن وغيرها من المسلمين.
طيب أنت طبعا يمني عندك المسألة هذه عندكم لها سياق يمني خاص. المهم أقول لك أن الدكتور صالح العايد بعث رسالة، هو أستاذ الأدب والنقد، قال صدقت فلا أعرف قصيدة في الصديق أجمل من قصيدة الجنابي. فدكتور عباس هذه حتى تعرف أنها ليست فقط يعني شهادتي أنا لأنك صاحبي ومعايا في المستقلة وكذا، إنما هؤلاء أهل الاختصاص يشهدون لك بروعة قصيدتك الثانية اثنين تبجيلا له نقف، تعظيمه شرف ما بعده شرف، هو الذي نصر المختار أيده حيث أظنته فيه واختلفوا. على كل حال يا دكتور عباس تحياتي لك وتحية زميلك الشاعر دكتور محمد جميح الذي شارك معنا مشاهدي الكرام بمجموعة من النقاط. طبعا هي الليلة ليلة المعلقين والمشاهدين، وبعد قليل حيكون معنا الدكتور محمد برزنجي وهو هاشمي من بني هاشم، عراقي
من الأكراد،
من الأكراد من أشراف السادة الأشراف في الأكراد، وله عمل أكاديمي كبير، أخذ تاريخ الطبري كله
مقارنة بالطبري،
أخذ تاريخ الطبري وجعل منه اختصر، أخذ منه ما سموه صحيح الطبري، عمله في مجموعة مجلدات ضعيف الطبري، لأن الطبري يقول في بداية كلامه أنا أروي كل الروايات صحيحة وضعيفة وعلى الباحث أنه هو يتأكد منها. فالدكتور محمد برزجي اللي هو قدم سيرة صلاح الدين هنا وقدم سيرة أيضا قدم صفحات من تاريخ العلاقة بين الخلفاء الراشدين سيتحدث مشاهدي الكرام بعد دقيقة إضافية للشيخ حامد هنا وفاصل إعلاني ثم نعود إليه. شيخ حامد إذا عندك تعليق صغير مع الأخ محمد جميح ولا على الأخ، هو ممكن حب نسألك على موضوع الكلام اللي قاله الأخ صباح الخزائي لما يحكي على العراقيين وأنه أن العراقيين ليست لديهم ثقافة لعن حسب رأيه هو لعن الصحابة، أنا ما أدري أو ليست لديهم المفاخرة على الأقل والمجاهرة بلعن الصحابة وأم المؤمنين سيدة عائشة، الكلام ده صح غلط؟ وش عندك تعليق عليه؟
أقل من دقيقة. نحن في العراق ترعرعنا وخرجنا من العراق لم نسمع قضية اللعن على الخلفاء الثلاث، بغض النظر أنا لم أعتقد لا بخلافتهم ولا إمامتهم، لكن الحق يقال لم نلعن أحد ولا نتجاوز. هذه بعد ما صارت الحرب إيران والعراق وبعد ما دخلت الأمريكان أصبح لها ترويج، ونشاهد المسألة الطامة الكبرى اللي في الأنترنت بين المسلمين والعياذ بالله، وصل درجة زوجة رسول الله عائشة أم المؤمنين والعياذ بالله يجعلوها مع يعني الطعن بالشرف، يعني لا نستطيع أن نتكلم بهذا المنطق. لكن أنا شخصيا سألت الدكتور الوائلي أستاذي في التفسير رحمة الله على روح الطاهرة، قال سألت هذا السؤال في سوريا، قال معاذ الله يستحيل هذا الأمر. جملة من العلماء والمفكرين والمفسرين قلت شيخنا لما؟ قال لأن هذا يطعن برسول الله ويطعن بالوحي، وجبرائيل لم يعلم كيف ينطق عن طريق رب العالمين جبرائيل، ولم يعلم أن زوجة رسول الله والعياذ بالله سيزوجون زوجة ستؤول والعياذ بالله إلى الفحشاء. فهذا خدش في رسول الله وخدش في جبرائيل، والله عز وجل كيف يزوج امرأة لأحب الخلق إليه ولو محمد صلى الله عليه وآله، ستؤول عند الوفاة، عند وفاة رسول الله إلى الفاحشة والعياذ بالله. فأنا أنفي جملة وتفصيلة وهذا الكلام عن خيرة علماء الشيعة أن عائشة أم المؤمنين مبرأة من الفحشاء، لكن جاء عن طريق الأطفال والمتطفلين على العلم ويريدون أن يرضوا هذا وهذا، قد يكون حتى على المنابر أو هناك أطفال يتطفلون على العلم. لكن اعلموا جيدا أنها خدشة برسول الله. لا نقطة واحدة، أن عائشة عندما قاتلت الإمام علي عليه السلام في معركة الجمل أمسكها أمير المؤمنين واحترمها وجلاها وقال أنها زوجة رسول الله، فأدخلها في البيت واحترمها احتراما شديدا. هذا ما جاء عن طريق الإمام علي.
طيب
وشكرا.
دكتور عباس الجنابي أسلم عليك ثاني وأقول لك أن أستاذ اللغة والأدب العربي في الرياض أيضا الدكتور محمد الفاضل أرسل رسالة يقول فيها: وأنا والله لم أسمع قصيدة في أبي بكر أفضل من قصيدة الدكتور عباس. فتهانية لك يا جنرال الشعر. مشاهدي الأعزاء، أنا فرحان بهذه السهرة معكم وهذا الحديث الذي يجري بيننا في إن شاء الله أمور توحيد قلوب المسلمين وتضييق هوة الخلاف بينهم واستئصال جذور ثقافة الكراهية والعداوة والبغضاء بين المسلمين. وألقاكم إن شاء الله مع الدكتور محمد برزنجي بعد هذا الفاصل القصير، فأرجو أن تبقوا معنا، وأرجو من الضيوف الكرام سماحة العلامة السيد علي الأمين والدكتور ثامر الميالي السيد حسن حسيني أن يواصلوا معايا في الاستماع لآراء المعلقين. إلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بالمشاهدين الأعزاء، حياكم الله جميعا. هذه الحلقة رقم 27 من الحوار الصريح بعد التراويح، مناقشات عميقة ومهمة ومثيرة جرت في الليالي السابقة كلها، واليوم فرصة للاستماع إلى تعليقات وأراء من عدد من السادة المشاهدين والباحثين. قلت أنه الدكتور محمد برزنجي معنا بعد الخط بعد الفاصل، وفيه كمان رسالة سريعة من أبو محمد يقول لي: دكتور الحمدي تحية طيبة، في الآية الكريمة التي قرأها الأخ الحسين وأشرت إليها أنت أكثر من مرة عن المؤمنين الصادقين، في الآية الكريمة ذكرت عدة أركان أو شروط للمؤمنين، ولفت نظري ركنين فيها وهما النبيين والعهد لله، ولذلك أعتقد أخي العزيز أنا أي آية تحكي يا أخ أبو محمد؟ أنا أعرف اللي هي يمكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تقول لفت نظري ركنين فيها وهم النبيين والعهد لله، ولذلك أعتقد أن محمد بن عبد الله أحد الأنبياء بل أفضلهم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما قاله لنا يجب طاعته ومخالفته خروج عن الدين. إذا ما عليك إذا كنت تريد الحقيقة أن تبحث عنها من كل الطرق وليس من طريق واحد وهو طريق النواصب الذي يبدو أنك تؤمن به بقوة، وأرجوك أن تسامحني إذا كنت غير ذلك. وين هم النواصب يا أبو محمد؟ وين أنت مصدق الحكاية دي؟ اختراع هذا، وين هم النواصب بس؟ في حد في الدنيا اليوم في العالم من آخر الدنيا إلى من شرقها لغربها من شمالها جنوبها يكره البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في صراحة، ما نكذب على بعض، كل واحد يصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مع الأخ من اليمن قال آل محمد يعني كله تقي، هو في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد كله تقي، مش في البخاري مسلم. فتقول لي عن طريق النواصب، من هم النواصب؟ تقول لي لمعرفة الحقيقة يجب عليك أن تقرأ التاريخ الإسلامي وتاريخ الحكام والأمراء والخلفاء من عدة مدارس وليس مدرسة واحدة فقط. على كل حال أخي أبو محمد أنا أحسن من شوف القناة المستقلة، نسمع من الشيخ حامد ومن الأخ علي الأمين ومن الدكتور سعد الرفيعي، وسمعنا من كثير من علماء الشيعة.
صحيح،
ما احناش قناة زي القنوات اللي مثلا اللي تروج للإمامة بطرق مختلفة واللي يجي فيها شخص واحد. يعني مثلا الآن كثير من الأخوان يقول يا سيد كمال حيدر الله يحفظه، وأنا دعيته هنا وهو اعتذر وقلت أي وقت تجي أهلا وسهلا بيك، لكن يظهر في برنامج لوحده ويتكلم لوحده وياخذ فقط مجموعه من التليفونات ايضا يتحكموا فيها. مش هذا النقاش يا اخ حامد، اللي يحب اللي واثق من نفسه يجي في الحوار، صح. مع الراي والراي المخالف،
صح.
بعدين بالله يا اخوي ابو محمد، يعني يجي لاخذ الشيخ السيد كمال حيدر الله يحفظه يتكلم في مساله القران الكريم ما اهتم بها. ربنا قال في سوره طه يا ابو محمد، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ربنا ما قالناش لما قال الرحمن على العرش استوى يا حامد الربيعي ومحمد الهاشمي روحوا شوفوا تأكدوا لي بالضبط أنا إزاي استويت على العرش، ما امتحنا بها ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا علي في نهج البلاغة في محادثاته مع الناس وكتبه للمسلمين، ما قال لهم أشرح لكم كيف ربنا استوى على العرش، هذا كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء قال لي لقى قريش تعمل، لقى قريش يقولوا يعبدون في الأصنام يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، معتقدين أنه في ناس ثانيين غير الله أو تحته بيساهموا في تسير الكون في النفع وفي الضر. قال لهم ربنا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وكان ربنا عز وجل أنه لو الدنيا دي كلها أرادت تضرك بشيء ما حيضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. افهم يا عبد الله أنه الله عز وجل هو من تدعوه، هو من تطلبه، وهو من تتوكل عليه. حتى سيدنا علي عنده كلمة بديعة في الحكاية هذه في معنى التوكل على الله، قال يعني ما هو الأجل حارس الإنسان، لأنه لا حد يتقدم دقيقة لا حد يتأخر دقيقة. الشيخ كمال السيد كمال الحيدري يعني يتكلم لوحده مثلا كنموذج يعني، ويتكلم معركة في غير معترك، هذه معركة اخترعها مجموعة من العرب لما كانوا دايخين مع اليونانيين في نقاشاتهم. هو في حد في العالم في مرة عندنا حديث صحيح ولا عن سيدنا علي في نهج البلاغة عملوا مجلس عشان يقولوا كيف استوى الله على العرش؟ احنا ما امتحنا بهذا. ربنا قال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه في خواتيم آل عمران تلقاها يا أخي العزيز، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
أحسنت.
ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أنا أتوقع أنا لو كان عندي الأخ كمال حد يكون سألته وقل له أنت الآن تجوز الدعاء غير الله غير الله عز وجل ولا لا؟ تجوز أن تقول يا علي أغثني لما الست أنتوا عندكم في العراق المرأة لما تكون تولد صراحة تعرفها،
نعم.
تقول يا علي أغثني يا علي أدركني. لو سألت السيد كمال حيدري أنت تحكي على الرحمن على عرش السماء وتناقش أنت مع مجموعة من كتاب أهل السنة في موضوع على حديث الخاصة، لو سألتك تجوز للست أنها تقول يا علي أغثني وقت الولادة؟ تجوز الإنسان أن يقول يا العباس أنتوا عندكم العباس حار
ومن يستعين بغير الله ذل؟
هي تجوز ولا ما تجوز؟ أنا أتوقع يا سيد كمال وأنا أعطيك حق الرد وأعزمك مستابق وكر العزومة أتوقع أنك أنت تجوزها، وتوقع بدليل انك انت في برامجك حسب ما يقولوا الاخوان ولا مره تتكلم تنصح حد تقول يا اخي ادعو الله بس، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. وانا اقول لك انا لو جيتني في البرنامج يا سيد كمال حطر عليك راي سيدنا علي بن ابي طالب، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله تعالى الايمان به وبرسوله ويذكر اعمال الخير كلها والصلاه والزكاه والصوم وصدقه السر وصدقه العلانيه وصنايع المعروف وليس فيها أبدا التوسل به أو بأبنائه أو بأي إمام. فأنت يا شيخ كمال لما تيجي لما كلنا نمشي بعد الساعة من النهار هذه اللي ربنا أعطاها لنا احنا نتعارف في الدنيا، هذا الموضوع الرئيسي لما تشوف الناس حولك أنت عندك فرصة عشان تكلمهم.
لا والكوثر ليس بمنظار مثل المستقلة.
لا أنا ما أتكلم في الكوثر أحكي عنه هو لأني ما أحب أحكي عن قناة فضائية أخرى أبدا، أنا أتكلم عنه هو بس لأن سيد كمال عندي حق أتكلم عنه لأن دعوته للبرنامج وكلموا الأخ توفيق عندنا. أنت لما تتكلم في التوحيد وما تتكلم للناس في أن ربنا يقول لهم أدعوني أستجيب لكم، وما تتكلم في أن الله عز وجل يقول لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما تتكلم أنهم ربنا يمدح الذين يقومون الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا. الناس في ليلة القدر امبارح واليوم مش يعملوا في ما يدعي ربنا عز وجل
طبعا
قاعدين يفكروا ربنا استوى على العرش ازاي ولا قاعدين يقولوا يا ربي اصرف عنا كل هم وابعد عنا كل مرض وابعد عنا كل غم وزيدنا من خيرك وبارك لنا في ذريتنا صح ولا لا
صحيح
واصلحهم
صحيح
وفرح قلوبنا واجمع قلوبنا على الحق
حتى مطلع الفجر.
الناس كلها تدعي في المولى عز وجل. هو الامر يتعلق بالدعاء والاستعانه بالله والتوكل عليه. فيا اخوان اخواني في البحرين واخواني في العراق والاخوان اللي بعثوا لي على السيد كمال انتم ما يعني بسهوله كده تدخلوا في المعارك في غير معترك. مش هذا الموضوع. يقول القران الكريم شوفوا في اذا في ايه تطلب منكم ان تعرفوا كيف استوى الله على العرش. والله ما في. لكن ايات تقول لكم تفكروا في خلق الله موجوده وتورينا كيف ربنا خلق كيف الارض هذه. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. نحن مسالتنا كيف نكون قلوبنا. اظن اللي قريته عن سيدنا علي كيف يكون قلب الانسان متعلقا بالله عز وجل وكيف تكون نفسه سعيده بذكر الله تحس بالأنس لأن الله عز وجل دائما المؤمن مستحضر يدعوه ويتوكل عليه. وفي أدعية مأثورة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي أدعية الإمام علي زين العابدين في الصحيفة السجدية لما تقرأها كلها إلى الله عز وجل متجهة بالدعاء له وحده. فأنت شيخ كمال حيدر اقرأ الأدعية السجدية واحكي عنها. تعال في المستقلة عشان يظهر إذا أنت الكلام اللي يقول فيه مضبوط وواثق منه. تعال ادخل اقعد في نقاش في حوار لأن قالك بضدها تتمايز الأشياء. تجي أنت ويجي رأي ثاني وانت تبان الورا ما تحكي لوحدك. فانا هذا كله ذكرني الاخ ابو محمد لما يقول محمد يقول لي اقرا من مدارس مختلفه. انا اسمع من الشيخ حامد وجهه نظره في التفسير اسمعها لانني ما احب اعيش على وجهه نظر واحده انا قريها. واسمع من الاخ سعد الرفيعي واحيانا يعني يزعلني ويبوظ اعصابي كما قلت بالمصري لم اجد كلمه اخرى بالفصحى لحد الان في المعنى ولكنني اسمع واستفيد واكرر الاختبار معاه مره اخرى. فيقول لي هو أعتقد أنك سوف تصل إذا قريت إلى نتيجة بأن أهل البيت هم أطهر الناس بل وأتقاهم وأعلمهم إذ كيفما كنتم يولى عليكم أقصد الأكثرية وليس الأقلية. وهذه هي النتيجة من بعد وفاة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا سيد الأنبياء تلك النتيجة عندما سئل من قلة يا رسول الله قال لا كثير ولكن غثاء كغثاء كغثاء السيد والحديث وقرام مغلوط. أخي أنا أنتمي لقبيلة أنا الحوامد كلهم أشراف وعندهم زاوية وعندهم من شجرتهم إلى علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب. لكن انا رايي الشخصي ان النسب الحقيقي بين الانسان وبين الله هو نسب الطاعه. وانا اقول للناس هذا الدين لم ياتي لآل محمد وحدهم لا خاف حتى يتركوه لو الدين ده لآل محمد بس. انا اقول في رايي للناس هذا الدين لكل البشر لمحمد علي كلاي واللي تايسون وللاخت اليهوديه اللي قبل ايام اسلمت ولا المسيحيه اللي اسلمت ولا الافريقي اللي يسلم للاسود للابيض للاصفر للاحمر اللي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. هذا الدين لم ينزل لآل محمد صلى الله عليه وسلم
بعث للناس اجمعين
هذا رحمة للعالمين. فأخي العزيز أنا رأيي أنه أنت لازم أبو محمد بارك الله فيك على رسالتك واهتمامك. أنت تقول لي في الأخير أنت إحدى ثلاث يعني أنا إما تريد الحقيقة ويجب عليك البحث عنها من كل المدارس الإسلامية ولو كانت مرة أمر من العلقم أو أجير تعمل من أجل تشويه سورة الشيعة ومدرسة أهل البيت وأرجو المسامحة إذا كنت غير ذلك واستغفر الله العظيم أو تعمل بما تقتنع به من فهمك للدين دون أن تتحاول أن تتعصب مع طرف ضد آخر وتكون من ناحية الأمل العلمية أمينا أن تعرض كل الآراء في أي قضية تثيرها أنت وسوف تلاحظ أفضلها هدانا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه. مثلا التكفير ستجد أن ابن تيمية يكفر كل المدارس الإسلامية والسلام. أخي محمد أنا مش أجير والله نشتغل في تشويه سورة الشيعة ولا منغلق على مدرسة واحدة. أنا أتيح منبر للعلماء اللي يتكلموا أهل العلم. أنا أدير النقاش ثقافتي أنا هي بس لإدارة حوار راقي أتعلم أنا عشان أطرح أسئلة مفيدة أطرح أسئلة الناس. إنما المهم هو رأي الضيف الدكتور حمد الشيخ حمد الربيعي الضيف الدكتور ثامر الميالي
والسامعي
الدكتور الضيف العلامة السيد علي الأمين الضيف السيد حسن الحسيني الناس اللي شاركوا في النقاش هؤلاء أراهم أنا علمي ثقافتي لطرح الأسئلة وأنا أستفيد طبعا من الآراء المختلفة. وأؤكد لك أيها الغالي الله يحفظك ويرعاك أننا نبحث عن الحق وأنا يسعدني أن تتواصل معي وإن شاء الله ربنا يهديني وإياك للخير ويألف بين قلوبنا جميعا ويجزاك خير مرة أخرى خيرا كثيرا على اهتمامك وعلى كتابتك لي أول البرنامج. الدكتور محمد برزنجي لك الكلمة تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. وبركاته.
أخي الدكتور الهاشمي حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
الله يحييك ويحفظك ويسلمك.
وربنا يتقبل الصيام والقيام. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا أجر القيام، لأننا في هذه الليلة المباركة ندافع عن أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
الله يسلم، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
آمين.
آمين.
أرجو في هذه العجالة أن ألخص الحديث وأحاول أن أملأ الثغرات يعني في حديث ضيفك الكرام عن حديث الولاية وحديث رزية الخميس وأخيرا الشورى الذي تحدث عنه الأخ من قب.
نعم.
أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فهم سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لحديث الولاية هو الفيصل بيننا في هذه المسألة، لأنه المعني بها. أما الحديث نص يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، بالرغم من أن أخونا خالد الوصابي ذكر عدد من الأئمة الذين ضعفوه، وأنا في الحقيقة لما أتحدث عن أدلة أهل السنة أتحدث من باب الاستشهاد والاستدلال، أما حديثي عن كتب الشيعة فقط من باب الاستئناس، لأننا نحن أعلم بكتبنا، وكذلك الشيعة لما يتحدثون عن كتبنا من المنطق يعني علميا أنه يكون كلامهم الاستئناس وليس الاستدلال، لأن هم أعلموا بكتبهم ونحن أعلم بكتبنا. أنا أقول الحديث صححه الإمام الترمذي والحاكم والذهبي وابن حجر الهيثمي وابن عبد البر والهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي والبوصيري، والعلامة الألباني رحمه الله جمع جميع ما كتبه العلماء المتأخرون والمتقدمون في هذه المسألة، وكذلك العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، وتوصلوا إلى نتيجة أن الحديث صحيح بعبارة من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا شيء. الشيء الآخر يعني أنا أقول ما كررته أنت بالأمس يعني في حديث الولاية، دعنا نفهم كيف سيدنا علي يفهم هذا الحديث. يعني أنا أقول معك لو ضيفك الكريم الشيخ الربيعي لو تصفح قليلا وابتعد عن حديث الرزية اللي هي 4431 في صحيح البخاري في نفس الكتاب في كتاب المغازي 4447، فيجد عبد الله بن عباس نفسه يروي هذا الحديث، حوار دار بين عم النبي عميد أهل النبوة سيدنا العباس وبين ابن عم رسول الله أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليهم سحائب الرحمة والرضوان أجمعين. العباس يقول لابن عمه علي: إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا يا علي إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا. فقال علي: إني والله لئن سألنا إنا والله لئن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 4447 في صحيح البخاري، وأنا أقول هذا الكلام لأن ضيفك الكريم الرباعي يحترم صحيح البخاري ويستشهد به. لو كان حديث
4447
عندنا عقرنا هناك حتى نعرف الشيخ مشهور.
نعم. لو كان الحديث لو كان حديث من كنت مولاه علي مولاه صريحا في الولاية كان سيدنا علي يقول للعباس: لا تقلق فأنا عندي الوصال من هذا الحديث وما في داعي نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. الأمر الثاني، الإمام ابن سعد في طبقاته الكبرى المجلد 383 أخرج بإسناد حسن عن سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الله قال، وهو يلخص موقف الصحابة، قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا نحن أصحاب رسول الله، فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا فقدمنا أبا بكر. هذا يعني حديث عن الأيام اللي تلت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت في مكان آخر أن فضائل الصديق ظلت محفورة في ذاكرة أمير المؤمنين علي بعد ربع قرن من الزمان أو يسيد عندما طعنه الفاسق الفاجر. هنالك ثلاث روايات عند أهل السنة عن صعصعة بن الصوحان وشقيق بن سلمة وغيرهم أخرجه الحاكم والإمام أحمد بأسانيد صحيحة وحسنة، قال: دخلنا على علي حين ضربه ابن ملجم فقلنا: يا أمير المؤمنين استخلف علينا، قال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله. وفي رواية ابن عساكر: كيف أوصي ولم يوصي رسول الله؟ إن يريد الله بهذه الأمة خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم على خيرهم بعد نبيهم. ورواية الحاكم قال ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهنا أقول من باب الاستئناف، أنا وجدت خلال تحقيق التاريخ الطبري لا توجد رواية تاريخية صحيحة عند السنة إلا في الغالب لها صدى في كتب علماء الشيعة. علم الهدى السيد المرتضى في كتابه الشافي صفحة 171 ذكر هذه الرواية باختصار، قال أمير المؤمنين عليه السلام لما سألوا هذا السؤال قال ما أوصى رسول الله فأوصي، ولكن إذا أراد الله بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. طبعا الذي لخص الشافي كذلك ذكر الطبرسي ذكر هذه الرواية في تلخيص الشافي. هذا شيء. والإمام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان شجاعا، يعني ما كان يهاب الناس، لو كان في نص صريح بالإمامة كان يقول ذلك كما ورد في شرح ابن أبي الحديد الجزء الأول 130، قال أمير المؤمنين عليه السلام لولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا لما تركناه. هذا شيء. الشيء الثاني حديث رزية الخميس، الإمام البخاري يريد الحديث مجزأ في مواضع ثم يريده كاملا في مواضع أخرى، ومن باب يعني المنفعة الكاملة لابد أن نذكر للمشاهد الكريم المقاطع وتمام الرواية الحديث الرزية، لأن هنالك يعني التباس في فهم هذا الحديث. أولا الحديث هذا وقع في يوم الخميس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك بأربعة أيام يوم الاثنين. لو كان في نية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالإمامة والخلافة لكان قال في اليوم اللي بعده أو اللي بعده أو اللي بعده، لأن بقي أربعة أيام، وفي خلال الأربعة أيام هذه أوصى بأشياء مهمة خطيرة، منها أنه أمرهم بإنفال جيش أسامة مثلا. هذا أولا. ثانيا قول سيدنا عمر انهجر، هذا ليس بقول سيدنا عمر، هذا قاله بعض الناس في المجلس، إنما سيدنا عمر قال غلب عليه الوجع. ثم نص حديث البخاري أنه كان في المجلس عدد من آل بيت رسول الله من أهل البيت، قال فتنازع أهل البيت، وأنت تعلم أهل البيت وآل البيت مصطلحان مختلفان ولكنهما مترادفان أحيانا كالإسلام والإيمان، يستخدم أحدهما مكان الآخر. فبعض آل البيت، لأن العباس وسيدنا علي وعبد الله بن عباس كانوا دائما يأتون إلى رسول الله في مرض يزورونه في البيت، كانوا في المجلس فاقتنعوا بقول سيدنا عمر. فرواية البخاري تقول ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني من أهل البيت، تقول فتنازع أهل البيت ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني سيدنا عمر ليس هو الوحيد الذي قال غلب عليه الوجع. أما عبارة أهجر هي العبارة يعني الصحيحة الصائبة، قال قوم ما شأنه أهجر استفهموه، يعني صيغة سؤال واستفهام، يعني بعض الناس كما قال القرطبي جديدي عهد الإسلام دخلوا هذا المجلس أرادوا أن يعني يتبينوا صحيحا الرسول يوحى إليه والنبي، لكنه هل طبيعته البشرية انتفت؟ يعني هل لو مرض شديدا وارتفعت درجة حرارة جسده هل يقول كلام يخالف حالة الصحة؟ طبعا في شأن الرسول هذا غير صحيح وغير وارد، لأنه صح عنه أنه يقول الحق في الغضب والرضا، لكن من حقهم أن يسألوا لا بأس. ثم إذا اختلفوا فلا بأس، لأنهم اختلفوا في عهده عليه الصلاة والسلام في تفسير نص من نصوصه لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، جزء من الصحابة صلوا قبل أن يصلوا إلى هناك وجزء صلوا بعد ذلك، ورسول الله لم يعنف أحدا منهم، فلا بأس إن فهموا يعني اختلفوا في فهم هذا النص. ثم عدد من آل بيت رسول الله لما وقفوا مع عمر، لماذا؟ لأنهم كانوا يعني مؤيدين بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فرطنا في الكتاب من شيء، لذلك قال سيدنا عمر حسبنا كتاب الله. ثم أنهم أشفقوا على رسول الله وهو في هذه الحال من المرض، بالإضافة إلى ذلك ما ذكر شراح الحديث خافوا أن يستغل المنافقون هذه القضية ويقول والله الرسول كتب هذه الوصية وهو في حالة مرض شديد فلا نصدق بذلك. ثم أنا قلت لابد أن نكمل الرواية إلى آخرها حتى يتبين لنا، يعني بعد أن لم يجلبوا القلم والكتاب لرسول الله ليكتب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوصية مشافهة، لأنه في لفظ البخاري الحديث 7366 و114 كذلك و3160 أنه وأوصاهم بثلاث، وفي رواية أخرى فأوصاهم بثلاث، يعني في تلك الحال وفي ذلك المجلس مباشرة. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والمفهوم عند علماء الحديث أنه المقصود مكة المكرمة ومدينة المنورة. وقال عليه الصلاة والسلام أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة التي نسيها الراوي سليمان الأحول ذكرها الإمام مالك في موطئه وقال ولا تتخذوا قبري وثنا، لأن الرسول في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عقيدة المسلمين أن يبقوا على عقيدة التوحيد. ومع ذلك أخي الفاضل وضيوفك الكرام، أئمة الحديث فتحوا يعني تركوا الباب مفتوحا أمام الاحتمال الثاني، وهو أنه لربما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب لهم اسم الخليفة الذي يأتي من بعده. وذهب إلى هذا المذهب إمام الحديث الحجة الثبت الثقة سفيان بن عيينة، وأيده في ذلك ابن حجر الحافظ وآخرون. ويؤيد هذا المذهب ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 6131 قال للسيدة الصديقة أم المؤمنين ادعي أباك وأخاك فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. هذا شيء. الشيء الآخر أخي الكريم، أنا أستغرب أمس يعني وصل من الجرأة على أصحاب رسول الله نقول أنه الإمام علي لم يأخذ بالشورى وأبو بكر لم يأخذ بالشورى وكذا. عموما أنا أذكر نصوص للأخ الباحث الكريم من قم حتى يتبين كيف أن الإمام علي أخذ بالشورى. سيدنا علي سمى السقيفة مشورة، نعم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي جود الحافظ إسناده أخرجه الإمام حاتم وصححه ووافقه الذهبي. في اليوم الثاني يوم البيعة سيدنا علي والزبير، سيدنا علي ماذا قال؟ قال بعد انتهاء بكر من خطبته والله ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة. سيدنا علي كان شجاع، كان يقول الذي في قلبه. أخرنا عن المشورة، يعني سيدنا علي يسمي جلسة السقيفة مشورة، يعني فهل الأخ الباحث وأنا أفهم من سيدنا علي الذي يسميها بالمشورة؟ وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله أن يصلي بالناس وهو حي. ثم تحدث عن الشورى، قال سيدنا علي ما شاور وما أخذ بالشورى. سبحان الله، سيدنا علي شارك وساهم في إثبات مبدأ الشورى سواء كان محكوما أو حاكما. يعني بيعة سيدنا أبي بكر تكلم الإخوة الكثيرون وأنا تكلمت شيء قليل، لكن أحب أن أتحدث عن بيعته رضي الله عنه. وهو لما الصحابة جاءوا إليه وفي مقدمتهم طلحة والزبير قالوا إن جديتك نبايع لأن المسلمين بدون خليفة، ماذا قال؟ قال إن كان لابد فلا تكون بيعتي إلا في المسجد، فإنه لا ينبغي أن لا يكون خفيا، ولا تكون بيعتي إلا عن رضا المسلمين. كتاب السنة لبكر الخلال بسند صحيح. وفي لفظ آخر فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد. فخرج فبايعه الناس. وأئمة أهل السنة والجماعة على أن المسلمين من أهل الحل والعقد من الحرمين اتفقوا على بيعة سيدنا علي الذي كان يؤمن بالشورى إيمانا واضحا. حتى في كتب إخواننا الشيعة سيدنا علي كان مبدأه الشورى.
طيب دكتور محمد، نعم الوقت، نعم يضغط، نعم علي، وعندي مكالمة من إيران بعدك.
طيب مباشرة. طيب عندي دقيقة واحدة بس أخي.
لا دقيقة، أريد أسألك فيها كمل في دقيقة يلا.
طيب ماشي. يعني أنا أقول إذا قلنا أنه الصحابة خانوا أهل البيت، الأصحاب خانوا ولم ينفذوا رسول وصية رسول الله ولم يأخذوا بالشورى، إذا ما الذي أخذ؟ يعني إذا الرسول قال دعوا لي أصحابي لا تسبوا لي أصحابي، ماذا كان هذا السبب؟ أنه خالد بن وليد عاتب أخاه عبد الرحمن بن عوف وانتقده وقال تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. العبارة هذه سماها رسول الله بالسب، قال دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد إلى آخر الحديث ما بلغتم أعمالهم. إسناد صحيح مسند أحمد 13812. فماذا كان يقول رسول الله لو يسمعنا نقول الإمام علي والإمام عمر لم يأخذوا بالشورى والأصحاب خانوا ولم ينفذوا الوصية؟ يعني أنا أقول المصائب التي حلت بالمسلمين في باكستان والعراق وفي كل مكان، ألا تكفي إنذارا لنا وتحذيرا أن نتوب إلى الله في هذه الليالي الفضيلة من رمضان؟
طيب أوكي، على ذكر التوبة، على ذكر التوبة، على ذكر التوبة، قد يقول لك قائل من النجف هذه الليلة يا محمد يا دكتور محمد البرزنجي، ألا تتوب إلى الله قبل نهاية رمضان وأنت من سلالة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء تترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان في هذه الليلة الكريمة في رمضان وتدافع عنهم وتثبت صحة إمامتهم، وأنت يفترض فيك أن تكون أول المدافعين عن الإمامة الإلهية لسيدنا علي وولايته التكوينية، وتبرأ إلى الله وتتبرأ من أعدائهم اللي هم هذا الثلاثة رأس الأمة اللولب، هم رأس الجبهة المعادية، فماذا تقول له لو سألك واحد؟
والله أخي الكريم أنا أقول ما قاله سيدي الإمام علي أمير المؤمنين عليه سحائب الرحمة والرضوان كما جاء في صحيح البخاري، لما وضعوا سيدنا عمر على السرير الناس يصلون عليه قبل أن يرفعوه وابن عباس جالس عنده، فجاء سيدنا علي من الخلف ووضع يده على منكبي سيدنا عبد الله بن عباس وهو يترحم على عمر ويقول والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. أقول هذا الكلام وأقول إن ولائي وحبي ونصرتي لأئمة آل البيت من أجدادي هو أن أتبع سيرتهم في احترامي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. وأنا أقول أئمة أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين الآل والأصحاب. الإمام مسلم في صحيحه بوب قائلا باب حب الأنصار وعلي من الإيمان، وأنا أقول كما أن صلاتنا ناقصة إذا لم نصلي على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إيماننا ناقص إن لم يكن قلبنا عامرا بحب أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد عليك السلام، بس لحظة ثانية، بس نقيب المزارعين في اليمن يقول الآل غير الأهل، يقول إن آل محمد مثل آل إبراهيم، لأنه في آية في القرآن الكريم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يقول هؤلاء آل إبراهيم، يقول آل إبراهيم آل النبي صلى الله عليه وسلم آله، منهم أهل بيته ولكن آله الأتقياء آل المؤمنون به أصحاب الذين هم على نهجه.
لا شوف أخي الكريم القضية يفرق
بين يفرق بين الآل والأهل.
نعم الآل يعني أنا قلت كمصطلح الإيمان والإسلام، الآل أحيانا كما عرفه محمد بن الحنفية وزيد بن الأرقم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، يعني أبناء أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأهل هم زوجاته كما في الحديث يعني نساء النبي إلى آخره، لكن أحيانا في المصطلح يستخدم هذا الأمرين معا، يعني في حديث الكساء التي روته السيدة أم سلمة لما الرسول جمع عليا والحسن والحسين وفاطمة ثم لما انتهى لما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا، رواية الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن في نهاية الرواية أم سلمة قالت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال بلى أدخلي في الكساء، فدخلت في الكساء بعد أن قضى دعاءه لعلي وفاطمة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأهل بين أبناء عمومته وزوجاته، فالمصطلحين أحيانا يستخدمون مع بعض وأحيانا في اختلاف.
طيب دكتور محمد برزنجي بارك الله فيك عن المساهمة، أنتقل إلى طهران المشاهدين الكرام، ما أدري وين في إيران بالضبط، معنا الأخ مؤيد الحسيني، فضل الأخ مؤيد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. من وين في إيران يا أخ مؤيد؟ في قم، طهران، تبريز؟
من قم، من قم يا حبيبي، من قم.
والنعم بك، هلا وسهلا. كيف الجو، أجواء في قم، شتاء صيف، كيف الطقس؟
الحمد لله الطقس يذهب إلى البراد إن شاء الله.
كويس، عشان الصيام يكون ما في عطش يكون سهل أسهل.
لا الحمد لله رب العالمين.
يلا تقبل الله طاعتك أخي، تفضل.
وطاعاتكم.
أمين.
أستاذ محمد.
نعم.
أنا قلت في مداخلة سابقة.
نعم.
أن عنوان الحلقة هو التقريب بين المذاهب، ولكن للأسف الشديد هذا تفرق بين المذاهب.
كيف؟
فاللي نرجو من عندكم أولا أن لا تأتوا بهذه المصطلحات تقريب بين المذاهب ولكنها تفرق بين المذاهب، هذا واحد. وثانيا يا أستاذ محمد يا عزيزي،
سألوا أنت كيف بعد.
أوكي. البارحة في حلقتكم البارحة سألتم من المشاهدين عن آية صريحة في حق علي بن أبي طالب في القرآن،
زي كتب عليكم الصيام، في الإمامة بشكل عام.
أحسنت، بالإمامة أحسنت. أنا أسألك، هل هناك آية وأمام الملأ المشاهدين كلهم يسمعون، هل هناك آية تدل على أن صريحة في أن صلاة الصبح ركعتين؟
لا، في آية تقول تأمرنا بالصلاة،
تأمرنا بالصلاة، لكن هل أن صلاة الصبح ركعتين؟
لا، الآية صح، أنا قلت ما لا ما في، لكن في الآية
أخذناها من السنة النبوية.
لا بس الأصل، بس أصل الركن هذا أمره في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
أيضا يدل على هذا يا أستاذ محمد.
نعم
ائتني بآية واحدة تدل على أن صلاة الصبح ركعتين.
لا لا لا, لا صحيح لا غير موجود. لا لا لا, لا
آية صريحة واحدة.
لا لا غير موجود. لكن هذا هو الفرق, أنه بخلاف الإمامة فإن الصلاة مأمور بشأنها مرات كثيرة متواترة في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم, ما المقصود بالإمام؟ من هو الإمام؟
لا لا يقصد به الإمام, لما تعرف الإمام في القرآن الكريم عندها معاني كثيرة ومن قبله
نرجع على السنة النبوية.
ما أقول لك
نرجع على السنة النبوية.
هو شوف الفرق كيف, شوف الفرق كيف الآن لما ربنا يسمعني يا مويد يا مويد حتى
رجعاً.
يا مويد حتى تنفع الناس.
أنت شوف أستاذ محمد, أنت الشبك القناة بإيدك وبراحتك تتكلم وبراحتك.
لا بس أنت سألتني سؤال,
تجعل الآخرين يتكلمون.
أنت سألتني سؤال, اسمعني أنت سألتني سؤال يا مويد.
خلونا
يا مويد أنا يا مويد
نحن نطلعكم ديمقراطية
يا مويد. نحن اللي اتصلنا بك.
خلوا طلعتك ديمقراطية يا
عارف يا مويد يا مويد نحن اللي اتصلنا بك أيها المشاهدون الأعزاء.
يعني ترفضون الديمقراطية؟
لا لا اسمعني بس 30 ثانية.
ليش ما تخلونا نتكلم
30 ثانية؟
جاي يسمعك هو
30 ثانية بس 30 ثانية يا شيخ حامد.
ليش
نحن اللي اتصلنا نحن اللي اتصلنا 30 ثانية لي أنا والباقي ليك
لأنكم تهربون من الحقيقة.
الباقي ليك أنا حاطيك نص ساعة.
هاتوا قرآنكم أنكم صادقين, جيبوا علماءكم علماء على وزن حتى يأتي إليكم مرجعنا الشيخ فاضل المالكي ليرد على هذه المغالطات. يا أستاذ محمد أنتم تلتزمون بالقرآن مرة أخرى وتنكرون السنة وتلتزمون السنة وتتركون القرآن, يعني مرات تأخذون من صحيح مسلم وصحيح البخاري وتتركون القرآن, وتارة أخرى تلتزمون القرآن وتتركون السنة.
طيب هذا غير صحيح.
الذي قاله النبي
يا مويد هذا غير صحيح.
تارك فيكم الثقلين
يا مويد محمد. يا مويد لحظة يا مويد, ليش أنت تخترع كلام من عندك وتجاوب عليه؟ ليه؟ هل هذا منطق عندكم في إيران؟ هل هذا يجوز عندكم في إيران؟ أنا أقول لك, أنا سألتك أمس واليوم وأنت لو سمعتني 30 ثانية كنت عرفت. أنا بقول لك ربنا قال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر جاءت في كتاب الله مكررة. وقلت لك الصلاة جاء الأمر عنها مكرر في القرآن الكريم, التفاصيل قالها محمد صلى الله عليه وسلم, الصوم كتب عليكم الصيام, الحج ولله على الناس حج البيت, ربنا قال حتى كيف ندخل بيوتنا كيف نسلم على أنفسنا, كي نكتب دين لما ناخذ دين أنا أستدين منك $1,000 كيف نرتب أمورها, الميراث, الصيد البر وصيد البحر. أنا قلت لك هذه أمور القرآن الكريم وضح فيها أمر أركان الدين أركان الإيمان.
أحسن.
هل يوجد هل قال لنا ربنا عز وجل بما أنها مسألة إمامة مهمة وعظيمة وما يحكي فيها إلا الفقهاء الكبار, هل في حد قال في القرآن الكريم, هل في آية قلت لنا آمنوا بالأئمة وإذا ما تمنوش بالأئمة يحصل لكم كذا؟ هل هذه القصد؟ بس هذا هو السؤال.
أستاذ محمد أستاذ محمد هذه مغالطة, أنا بخدمتك أستاذ محمد حبيب قلبي.
نعم عزيز.
القرآن القرآن له ظاهر وله باطن.
أها.
صحيح؟
لا, لا أنا والله ما أعرف الكلام ده صح, والله ما بعرف, أنا بعرف أنه هذا الكتاب نور وهدى بلسان.
هل تعتقدون بواقعة الغدير؟ الغدير
شفت انت كيف لحظة انت الان خرجت من القرآن, موافق انا اذا انت امام المشاهدين
صار لنا 7 ايام تكلم
على لا انا راح لا استدل بالقرآن.
لا خرجت من القرآن
انت خرجت من قل لي واقعة الغدير حادثة الغدير غدير خم تعتقدون بها ام لا؟
انا حسب رايي والله اعلم حسب ما سمعت من علماء ان الشيخ الطبرسي من علماء الشيعة الكبار قال لم يثبت منها الوصية لسيدنا علي بالحكم.
هذا
طبرسي أعلم علماء الشيعة في
العالم. يعني ما متيقن, يعني أنت ليس على يقين.
لا الطبرسي أنا طبعا أقول لك أنا عندي حديث أخرى قراها الأخ الهاشمي الشريف البرزنجي قبل شوية اللي هو كلام سيدنا العباس مع سيدنا علي يدل على أنه لم تكن هناك وصية بالحكم, لكن أنا جبت لك حتى من كلام علماء الشيعة.
لا أنا ما علي بالتفسير أنه كانت وصية بالحكم أو لا. كواقع على الغدير تعتقدون بها؟ سورة إني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ألم تنزل في يوم الغدير؟ لا. كل المؤرخين يذكرون هذا.
لا 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 مش كلهم,
راجع البخاري راجع مسلم.
لا أنا عندي البخاري عندي البخاري
يذكرون
عندي البخاري
اليوم عندي البخاري. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
أنا
نزلت في يوم غدير قم.
طيب
هذا حق علي بن ابي طالب.
طيب لحظه،
هذا دليل على امامه علي.
يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد، انت تقول ان عند اهل السنه هذه نزلت في 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 سيدنا علي. اسمع اقعد معي ثاني بس هسه، الان انا الان اجيبها لك. لحظه بس، الله يرحم والديك عشان تعرف ان هذا كلامك انت، لكن ليس هو كلام اهل السنه. تفسير الطبري لايه اليوم اكملت لكم دينك، ما هي عندي هنا عشان تعرف.
نعم.
قال الطبري في بدايه تفسيره، قال بعضهم يعني جل ثناؤه بقوله اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اكملت لكم ايها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وامري اياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما انزلت منه في كتابي وتبياني ما بينت لكم منه بوحي على لسان رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا وكان ذلك في يوم عرفة عام حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقالوا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 81 ليلة. وفي الآخر كلام بعد ما كمل الطبري شرح وجاب الروايات المختلفة، قال الطبري وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهي يعني وضعف أسانيد غيره. هذا الطبري. وعندي القرطبي يقول نفس الكلام، إنها كان بمك قال القرطبي يجيب رواية عن سيدنا عمر نفس اللي رواها الطبري ويجيبها عن مسلم، فما أحب أكررها. ويقول نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 10، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العظمى. طيب إذن أنا حبيت أقول لك أنه هذه كتب أهل السنة ورواياتهم
راجع صحيح مسلم، عندما قال عمر لعلي بخل بخل لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، حديث متواتر يا مولاي.
طيب اسمع أنا أقول لك يا مؤيد حتى هذا
الحقيقة. هذا واحد أستاذ محمد، عفوا أنا ما أريد أخذ وقتك وأخذ وقت الآخرين.
ليش معلوماتك يا مؤيد؟
أنت من جاي ومسوي هذا البرنامج كمقدم لبرنامج، لماذا تلتزم جهة وتترك الجهة الأخرى؟
لا 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 لحظة، أنا عندي ثلاثة
ضيوف شيعة. أنت يا محمد أنت جاي كمقدم لبرنامج، المفروض بيك أن تكون منصف، أنت ومحمد الصابر على قناة الصفا يجب أن تكونون منصفين.
لكن
لا
يا مؤيد
أنه تلزم جهة أهل أبناء العامة وتترك الشيعة.
لكن يا مؤيد
ببعض الأخوان
يا
البارحة عندما كان يتصل ثامر الميالي أخذت تضحك وقلت له تكلم ما تكلم لا يهمني شيء. هذا يا أستاذ محمد أنت مقدم برنامج
يا مؤيد، لأنه لم يجبني
تبحث عن الحقيقة
يا مؤيد، لأنه كما
تبحث عن الحقيقة
يا مؤيد، لأنه كما تفعل يا
مؤيد ادعوا علماءكم.
لا لا
ادعوا علماءكم،
هذا الإسلام ليس كهنوت
عدنان العرعوي،
هذا الكهنوت هذا. لا 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 لا
تدعوا مثل حامد الربيعي وغير حامد الربيعي إلى هذه القناة أو الرفيعي، مع احترامي لهم لكنهم لا يمثلون آراء الشيعة، هؤلاء يمثلون هوى نفسهم ويمثلون آراءهم الشخصية ولا يمثلون الشيعة. أنا شاب شيعي ومن حقي أنا أعبر عن رأيي. نحن يمثلنا مراجع كثيرين، اتصلوا يا أخي ادعوا المرجع الديني عراقي الأصل يعيش بالمهجر الشيخ فاضل المالكي، ادعوه لي يرد على كل مغالطاتكم.
طيب أوكي يا بس لحظة بس يا أخي. الشيخ حامد يحب يتكلم يا مؤيد، خليك على التليفون لحظة بس حاجة قبل ما قبل ما يتكلم
أنا
الشيخ
أسمع.
أنا أريد أن نبه اللي يسمعوك في إيران.
لحظة
أنت لأنك شوية موضوعية ناقصة عندك، أنا سألتك عن كتاب الله.
لا يا أستاذ محمد لا تتهجم على الآخرين.
طيب أنا ما أتهجم عليك،
لا تقول ما عندك موضوعية بالكلام، أنا حبيت أوضح لك شيء واحد.
طيب لكن لحظة أنا عندي دليل،
هذا البرنامج التي تقوم
عندي
به يفرق بين الأخوان يفرق بين المسلمين
يا 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 مؤيد
يا اخي
يا مؤيد
انا زوجتي سنيه يا
مؤيد اسمعني
هذا مو صحيح
يا مؤيد انا اقول لك ليش انت مش موضوعي، شويه ناقص موضوعي. ليش؟ لانك انت قلت لي سالتني على القران جاوبتك، قلت لك انت على القران حدت عنه قلت لي حديث الغدير، قلت لي الايه نزلت اليوم اكملت لكم دينكم بالاجماع نزلت، انا قريت لك التفسير مشيت منها. لحظه بس
عفوا 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 المقاطعه أستاذ محمد أنت لا تريد تناظر شاب من شباب الشيعة، شاب بسيط جدا عمره 18 سنة يستطيع الرد عليك. أنت جايب هذا البرنامج كمقدم لبرنامج، فلا تكون لجهة دون جهة.
يعني أنت لما تعطيني معلومة غلط
تكون منصف يا
أمي. يا مؤيد، يا مؤيد، لما تعطي أنت للناس
يعني عندما يتصل شخص من أبناء العامة من أخواننا السنة براحته ويتكلم وتدعمه بالآراء والأحاديث، المفروض بك أن تسكت حتى يكمل حديثه.
بس يا مؤيد، يا مؤيد، يا مؤيد، يا مؤيد، يا مؤيد، الفرق كيف يا مؤيد؟ أوريك الفرق ليش؟ افهم معي، أعطيني دقيقة واحدة من وقتك افهم معي الفرق. اتصل قبل شوية واحد من الأشراف الأكراد قال إن سيدنا علي كان هو والصحابة أحباب وأصحاب وذكر الفضل بينهم. أجي أنا أقول له يا شريف يا هاشمي لا اطعن في سيدنا علي واطعن في الصحابة، لا، لأنه كلامه ما فيه ما يثير إشكال. لكن لما يتصل هو ويقول لي سيدنا علي يكره الصحابة، يعتبرهم أعداء، يعتبرهم خونة، أقول له أعطيني الدليل. أنت الآن لما شوف أهلي في تونس، أنا تونسي، لما التوانسة يسمعوا كلامك أنت اللي قلته أن هناك إجماع على أن اليوم أكملت لكم دينكم جد في سيدنا علي، لو صدقوك يكونوا مشكلة، ولو صدقوك وسافوني أنا المذيع سكت، يقولوا هذا المذيع جاهل، لكن أنا مذيع لأن هذا برنامجي رزقي عملي.
لا يا أخي أنا ما أقول أنت جاهل،
لا لا لا، أنت حشاك،
أنت ليس مناظر،
أنت حشاك مش مناظر.
هل
أنت لو كنت مذيع محلي، أنت لو كنت في محلي مذيع هنا وأنا تكلمت لك بالتليفون من تونس وقلت لك أن سيدنا علي بن أبي طالب في البخاري يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في اجتماع مشهور بالخلافة لأبي بكر الصديق، وأنت المذيع تعرف أن الكلام ده كذب مش صحيح، واجبك المهني أنك تقول لي يا سي محمد الهاشمي أرجوك حتى لو ما قلت تكذب يعني بلوش تقول لي، تقول هاي بلطف، احترم نفسك وقول كلام سليم عنده مصدر. وهذا اللي أنا أقول لك عليه، أنا مهمتي لما واحد يتكلم زي حضرتك تقول هذه محل إجماع وهي ليست كذلك، وأنا عندي هذه برنامجي يشتغل فيه يوميا أني أقول لك بالمحبة وباللطف يا مؤيد الله يرحم والديك ويحفظك ويجعلك من أحسن علماء الإسلام في هذا العصر وفي كل عصر، أنك أنت ما فيها بأس تعلم الموضوع هذا، يرجع له مش أنك أنت مش متعلم، اقرأ عليه
أستاذ محمد.
تعرف
أستاذ
لما محمد. جال تعرف يا مؤيد
أنا لست من علماء الإسلام،
لا قصدي بس الإسلام ليس للمراجع،
أنا شيعي أطالب بالحقيقة
يا مؤيد، هذا اللي أنا أقول لك عليه
الحقيقة. وأنا شوفني أستاذ محمد، أنا قاعد أدعوك يا أخي، قاعد أدعوك إلى الحقيقة، قاعد أقول لك جيب عالم من علمائك، لأن أنا ما أعتمد برأيك ولا أعتمد بالكتب اللي موجودة، لأنه الكتب زورت أستاذ محمد، صحيح البخاري طبع كثير من الطبعات وحذفت فضائل علي بن أبي طالب من،
بالعكس ما في إلا في البخاري يعني فضائل علي الصحيح إلا في البخاري. طب تشوف يا مؤيد، أنت الآن يا مؤيد
من الطبري، أنا أتيك
يا مؤيد، لو أنت
من الطبري ليس في هذا الكلام
يا مؤيد، لو لا يا مؤيد، يا مؤيد، يا مؤيد، لو أنت إذا أنت عندك حاجتين دلوقتي، أنا أكلمك الآن كإنسان دكتور في الجامعة، أنبه بحاجتين. أنا الكهنوتية في الدين لا أعرفها، تعرف لما راح ربعي بن عامر لرستم عندكم، أقول لك صراحة لما تحاربت إيران واستنارت بأنوار الإسلام، تعرف مين
أنا اللي؟ لست بإيراني يا أخي،
أنت عراقي،
أنا عراقي الأصل،
لما جو العرب وحرروا العراق،
أنا
لما جاءت
اسمع اسمع إلى إيران،
لما جاء الفاتحون، لما جاء الفاتحون يا مؤيد، يا مؤيد، لما جاء أبناء الجزيرة العربية فاتحين بأنوار التوحيد، جاءوا محررين للعراق ولإيران من تسلط الحكم الفاشي اللي كان وقتها الدكتاتوري، تعرف من مثلهم؟ مثلهم واحد اسمه ربعي بن عامر، سان بسيط، لا درس في حوزة قم ولا في الأزهر الشريف، لا عنده دكتوراه ولا عنده ماجستير، مشى لرستم قال له رستم انت وش ماذا تريدون هنا، ماذا تفعلون؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء حرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نحن الدين مش كهنوت، يمكن أنت لأنك خاضع للكهنوت الديني تظن أن الدين ما يعرفه إلا مرجع، لا أنا أكلمك أنا ابن حفيد محمد عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ومتخرج من جامعة لندن، أقول لك لا، هذا الدين محمد علي كلاي نشره في العالم بأخلاقه وبكلامه الحلو في حلبات الملاكمة، خمسة تجار من اليمن ما فيهم واحد معمم، خمسة تجار يا مؤيد من اليمن، خمسة تجار من اليمن من حضرموت.
أستاذ محمد نحن نبحث عن دليل، أنتم تقولون
اسمع الكلام، أما كلامك على الشيخ حامد
نحن نقول لكم أن السنة النبوية فسرت القرآن،
على كل حال أنا أرحب
علي بن أبي طالب. يا أستاذ محمد هذه نحن نريد أن نسمع من علمائكم وتسمعون
لا لا, لا 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 أما
نصل إلى الحقيقة.
أنت حر, أنت تسلم عقلك لعلمائك, حر في ذلك. ما أنا أنصحك ما
تفعل. أنا ما أسلم عقلي.
أنا أنصحك
أنا لو كان علماؤكم على حق لا أسلم عقلي.
أنا أنصحك لا تسلم عقلك لعالم سني ولا شيعي. أنا أنصحك أقول لك كن حر, ما تستعبدتم الناس. قال عمر
لا لا لا,
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يا خسارة يا خسارة يا مؤيد,
بمعنى أني أسلم عقلي.
يا خسارة يا ابني يا مؤيد, تقول أنت شاب. يا خسارة,
أنا أرى أن هذا الشيء صحيح والقرآن والسنة النبوية.
على كل حال, على كل حال نلخص, إذا تحب الشيخ فاضل المالكي أنا أقول لك الشيخ فاضل, ها بالمثال, بس بالمثال الشيخ فاضل المالكي سماحة آية الله العظمى, الشيخ فاضل المالكي أحطه فوق راسي كده على الكاميرا وان, ها أكرمه وأعزه وأقدره وأفرح به ويسرني مشاركته وأعطيه من دون مناظر. أنا أقول لك من الآن شهر كامل أمام السادة المشاهدين ألتزم أيها الإخوة إكراما للأخ مؤيد وتجاوبا معه بأن أستضيف سماحة آية الله العظمى الشيخ فاضل المالكي 30 ليلة 30 حلقة لوحده من دون أي مناظر, يشرح ويتكلم في هذه الأمور, يشرحها للناس ويبينها ويأخذ أسئلة المشاهدين فقط. ما عندي مانع أسئلة وأسئلة الناس, نحن باحثين عن الحق زي ما أنت قلت. هو عالم فاضل,
جزاك الله خير الجزاء,
موافق والله.
ولكن كذلك نطلب منكم أن تأتوا بعالم من علمائكم أن يأتي كذلك وتعطوه 30 حلقة ليوضح لنا ما شنو من أكو إشكالات ترد على الشيخ فاضل المالكي ليوضحها لنا, ونحن نسمع ونحكم
على كل حال. انا اذا حبيت
منكم.
طيب سهل عليك. طيب اوكي 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 موافق, انا موافق
حفظه الله. وقلت انه الشيخ حامد اللي يكلمني خلي يتفضل.
طيب انا موافق, انا سهل عليك, انا موافق نعمل شهر للشيخ فاضل المالكي لوحده, وشهر ثاني انا اعزم الشيخ عبد الله سنك مثلا من علماء الازهر الشريف, رئيس قسم العقيده في الجامعة الأزهرية ودلوقتي أستاذ معار في المملكة العربية السعودية. ما عندي مانع شهر لوحده وشهر يتحاور مع أحد الإخوة. لكن أقول لك يعني الدين هذا مش دين. أنا موافقت على رأيك, وأرجو أن تتأمل بعد البرنامج في رأيي وكلامي لك أن هذا الإسلام سهل ميسر وأنزله الله بلسان عربي مبين, ما يحتاج يعني المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم. تعرف لما جونا تونس يا مؤيد ما كان فيه ولا آية من آيات الله, والله ولا حجة الإسلام ولا أحد. لما جونا إحنا التوانسة هناك جونا معاديين من أبناء الجزيرة العربية وما يحفظوا القرآن كثير كلهم, لكن بأخلاقهم وباللي يعرفوه عن الدين كسبوا قلوب التوانسة كلهم وقلوب الجزائريين. فهي مؤيد ما تصدق أن الإسلام يحتاج لآية الله عظمى وآية الله صغرى. لا
محمد, وإحنا مشكورين لك على هذا البرنامج اللطيف اللي راح تسويه إن شاء الله, ونحن بانتظاركم حتى نرى هذا البرنامج الجديد.
اسمع اسمع
ان شاء الله,
بس بشرط بشرط.
انا مستعد للاستاذ حامد.
ايه انت عندك جوالي, انت عندك جوالي, ابعث لي تليفون الشيخ فاضل المالكي عشان اتصل به الليله او بكره.
انا بس احصل الرقم للشيخ فاضل المالكي, راح اسعى حتى احصل لك الرقم وارسل لك اياه برساله واتصل بك شخصيا وانطيك اياه.
انا اقول لك وين تروح تحصله. تروح لابو زينب الكتبي تروح اللي يسلم عليك الشيخ الرباعي, اعطين التليفون, هو الرجال يعرف بيته وين. عرفت مؤيد؟
انا بخدمتك شيخ حامد.
مؤيد
تدلل.
اسمعني مؤيد,
الكتبة ابو المكتبة الحيدرية تقصد غير؟
رحم الله والديك.
مو مشكلة,
تروح لا تقول الشيخ الرباعي يسلم عليك والكتب مالاتي ال 13 كتاب مؤلفاتي على اساس ابعث له كتابيا الوديعه من تفسير علماء الشريعه. قل له والله العظيم انتقل من هولندا الى لندن وغير البرنامج ان شاء الله. ما عندي تليفون
ابو زينب الكتبي, جزاك الله خير الجزاء, اتصل بي وخليه يعطيك الرقم بعد. ليش انا اروح ادور؟
والله ما عندي التليفون مالته, ضاع من عندي صدقني.
مو مشكله,
فانت ممكن تاخذ التليفون مالتي من المخرج وتعطيه اياه لابو زينب ويتصل بيه, وانا اسوي موعد ويا الشيخ فاضل المالكي.
عندك تعليق ثاني ولا تحبه؟ خلاص
اي طبعا عندي تعليق.
قول له قول له, لانه الوقت هو اخر مداخله. الدكتور عباس ما حنقدر ندخله اليوم, اعتذر منه.
مؤيد.
نعم.
انت ساكن بقوم لو جاي ضيف؟
لا جاي ضيف يا حبيبي.
من العراق غير؟
اي نعم.
حبيبي انا دارس المكاسب ودرست علم التفسير ودرست الكتب التاريخ ودرست البلاغة ودرست النحو وعندي كتاب مطبوع النحو الصرب ب96 مؤسسة الكاظم بقوم، ولا نريد أن نسرق ماذا درسنا. وأستاذي آية الله فاضل الميلاني وكثير من العلماء من الدكاترة، فأرجو أن الذي درسه في الحوزات العلمية الشيخ الخطيب فاضل المالكي هو الذي نحن نقول. أنا أقول عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنا أقول عن جعفر بن محمد الصادق،
شيخنا الجليل، شيخنا الجليل المرجع فاضل المالكي لا علاقة لي به. لكن أقول لك الزيارة الجامعة هل تنكرها أم تؤيدها شيخنا؟
طبعا ما طبعا أنكرها،
تقبل الطاعة المفترضة مولانا،
ما أنكرها. من قال لك أنكرها؟
إذا ما تنكرها لعد إذن على هذا الرأي أنت من تقول بأن الأخوان المسلمين كلهم مخلدون بالنار على رأيك؟
لا،
إذن أنت تؤيد هذا الشيء؟
لا يا أخي، هذا مخالف للقرآن.
مخالف؟ إذن الزيارة الجامعة ما تأيدها؟
لا اسمح لي، اسمح لي.
لا تأيد الزيارة الجامعة، لا تأيد القرآن.
اسمح لي، القرآن
قلت القرآن قلت أنه مخالف للقرآن فإذا هي باطلة.
حبيبي بس اسمعني، اسمعني مهيد، القرآن أفضل من أي كتاب موجود، أي خطبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يعني هم أخواننا من المذاهب الأربعة، الإمام السستاني وأنا من مقلديه أطال الله بعمر الشريف، يقول أنفسنا فكيف نكفر هؤلاء؟ ممكن تجيبني على هاي الكلمة؟
أستاذ أنا ما أجي أفسر لك رأي السيد السيستاني.
لا هذا كلام أنا العام كنت أعرفه.
اسمعني أستاذ حامد، أنت تؤيد الزيارة الجامعة أو لا؟
هو عندك حق، عندك حق يا مؤيد، أنا موافق في هذا.
جاوبني، تأيد
الزيارة. هو عنده حق، مؤيد عنده حق، الزيارة الجامعة فيها لعن الخلفاء والصحابة فهو قال لك يا الزيارة الجامعة يا القرآن. وهنا السؤال لكل شيعي يسمعنا، نترك الآن يا أخ مؤيد، شكرا لك. أقول للسادة المشاهدين اسمعوني، إخوة الشيعة نحن إخوان وأحباب، وإخوة السنة نحن إخوان وأحباب، وإخوتي في البشرية لغير المسلمين اللي تشوفونه. سؤال مؤيد محير، هل نصدق الزيارة الجامعة أم القرآن؟ هو سأل قبل الشيخ حامد، هذا السؤال لازم نفكر فيه.
أنا صدق
كل واحد سلم عقله لشيخ، كل واحد سلم عقله لحوزة، كل واحد سلم عقله لجامع لمرجع، يسأل نفسه هل نصدق نصوص من صلع البشر أو نصدق القرآن الكريم؟ إذا تضاربوا ماذا نفعل؟ وهنا
بالقرآن.
كلام الشيخ حامد قاله في البرنامج، وهنا كلام الشيخ علي الأمين الذي أعاده إلى أقوال الأئمة، أعرضوا الكلام اللي جيكم منسوب لنا على القرآن، إذا وجدتموه مخالف للقرآن خذوه ورقة زي كذا، قال ها اعملوها كذا، وعلى الوايد شوت يا يوسف شو نعمل لها كذا، نعملها كذا بيت نرميها.
أستاذ محمد أنا ما
مؤيد انتهى الوقت، وشيخ عباس الجنابي سامحني ما أخذت كلامك اليوم وقصيدتك، لكن أطمنك أقول لك إنه جاءوا رأيين من واحد من الشيخ الأخ عبد الله السعدون يقول أن قصيدتك درة قذف بها بحر، والدكتور أحمد التويجر يقول أن قصيدتك من فعلا من أروع ما قيل أو أجمل ما قيل في الثانية اثنين في الصديق، وهذا يعني كفيك. هذا أنت لما نحتاج تتكلم أصلا ما دام الجماهير دي كل أهل الاختصاص توجوك بصاحب أجمل قصيدة في الثانية اثنين، وهنيك على القبول وعلى الثناء، وبكرة إن شاء الله يعني أعوضك في الوقت أنت والأخ علي خشان، ومزيد من الرسائل ومزيد من كلام المشاهدين. الشيخ علي الأمين الله يرضى عليك اغفر لي الليلة أني ما رجعت لك، وأخ ثامر اغفر لي سامحني أني ما رجعت لك، سيد حسن حسيني سامحوني كلكم يعني، وما تقولوا فيه محبات للشيخ حامد لأنه معايا هنا في الاستوديو ولسه ما فطر فعلى قال لي يتكلم مرة مرتين مع المشاهدين، وبكرة إن شاء الله
أنا أقول أقل من ثانية أن اللي درس الشيخ فاضل المالكي نحن درسنا بالتمام نفس الشيء، وحتى لو سئل الرجال وسئل حتى كمال حيدر الشيخ كمال حيدري لا يقبلون أن يلعن ولا يقبلون يكفر واحد أحد أبدا، خليه يسألهم، لكن هذا هو مال الشارع.
أخي كمال حيدر يقول إن الأئمة يعلمون ما تحت العرش، ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. أخي يقول كلام في الأئمة، يقول عندهم قريته أنا في أول الحلقات إذا تسمعوا، يعني طبعا السيد علي الأمين قال هذا كلام الغلات، فهل السيد كمال حيدر اليوم هذا هو ممثل التشيع؟ هل الشيعة المعاصرين يقبلون
هذا؟ نأتي عليه في الغيب إذا
فهذه موضوعات نحن، أنا عشان كده أقول للسيد كمال حيدر ما حينفع وما حيقدر يكون له محله في تاريخ الفكر الشيعي إلا إذا جلس للحوار واستمع الآراء الأخرى وسئل هل أنت مع مذهب سيدنا علي في أن الدعاء إلى الله عز وجل يكون فقط بالأعمال الصالحة، أم أنت تترك كلام الإمام علي وتفضل وتقدم عليه غيره؟ هل أنت مع كلام سيدنا علي في أن الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمع على رجل نسموه إماما كان ذلك لله رضا، ولا أنت على أنها شيء إلهي مرتب لا يعدل؟ هل أنت مع كلامه في أن أبا بكر وعمر عمل بالحق عندما خاطب سيدنا عثمان، أم أنك تراهما على رأي الشيخ المفيد عصاة ظالمين وفي النار بظلمهم مخلدين؟ تعال يا شيخ أخ كمال وكل الإخوة، تعالوا نجلس الحوار، نتكلم مع بعض بالمحبة بالأريحية وبقلب مفتوح وبعقل مفتوح وبروح المحبة والتسامح وتشجيع ثقافة النقد والتجديد.
ومايد يقول ادعو والمستقلة دعت السيد كمال حيدري ودعت
مرات على الهواء،
دعت الشيخ الكراني. المفروض هؤلاء يأتون بالتليفون، المفروض يعني
قلنا لهم على مزاجك.
المفروض
والله يا شيخ حامد تخيل
دفاع لأهل البيت
على المسلمين. حاجة والله يا شيخ حامد، مرة اشترته قالوا نتكلم بدون سؤال وبدون مقاطعة وبدون حتى حوار مع الناس.
ما يصير عبد الحسين شرف الدين ذهب إلى مصر تحاور مع البشري.
أخي سيدنا علي تحاور مع الناس اللي ثاروا ضده. لكن مع ذلك أنا مرة كلمني الدكتور سعد الرفيعي وقال لي بالله اقبل علي عشان خاطري، معنى الكلام اقبل الصيغة دي. قلت له يلا ما مشكلة، مع أنها أنا في رأيي تبين حالة الضعف عند اللي يطلب هالطلب حتى بهذه الطريقة. ما إيش ونعمل إيه؟ إنما ولما يجي واحد شجاع يحب يناقش زي حضرتك يأخذ ويدي في الكلام، ولا زي الشيخ علي الأمين ولا الدكتور سعد، كل ما يجي واحد يقول هذا مش كويس. يا مشاهدي الأعزاء، أنا أسألكم اللي تحبوا تشاركوا معنا في النقاش، هل الدين، أسأل كل مشاهد اليوم إذا تأخذوا النقطة هذه في الرسائل متاع بكرة، هل الإسلام ربنا نزله مقصور على المشايخ المعممين زي الشيخ حامد والشيخ فضل مالكي وحدهم، ولا الإسلام للناس كافة؟ وهل يقدر يتكلم في الإسلام، هل يقدر يشرح الإسلام ويدعو إليه فقط الشيخ فاضل مالكي وامثاله، ولا كل ولا المسلمون عامه؟ هل هو طلاسم صعبه جدا فهمه، ولا هو فقط طلاسم لمن طلسم الدين وادخل فيه ما ليس فيه؟
وجئت الكب الحنيفيه السمحه
ليلها كنهارها، قال قبل شوي واحد الاخوان شاهدين الاعزاء.
عندنا 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 المشكله عندنا الوسط الامام الشيعي بصراحه، عندنا يعني التاله للشيوخ،
تأليه الشيوخ
تأليه، يعني احنا عندنا القداسة والمعصومين ال 12 معصوم عندنا، اما رجالات الدين كلها طلبت حوزة. النبي نفسه يجينا جبرائيل نفس النبي يقول وما اوتيت من العلم الا شيء قليلا،
الا قليلا.
يعني هذا جبرائيل يجي للنبي والنبي يقول انا عندي شيء قليل والقرآن كله تفسيره عنده، اذا نحن صفر امام هذا النص.
في تأليه حسب رأيك
احنا ما نأله شخص ابدا، كل اسال اي رجل يقول لك انا طالب. سيلو بالقاسم الخوئي رضوان الله عليه يقول انا طالب، كل يعني دكتورنا اللي درسنا عند المنطق وتاريخ التشريع الاسلامي ودرست علم الرجال يا عبد الهادي الفضلي ونوجه تحيه له، يعني ليرجعوا لهؤلاء الدكاتره يعني.
طيب شيخ حامد الوقت تجاوزناه بكثير، يركض بسرعة. نلتقي غدا مشاهدينا الأعزاء، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.